نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 97 بعد 100، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر شوال لعام 42400. وهذه الدورة تتضمن عدة رسائل: الرسالة الأولى القول المصيب في طلب التخفيف من الإمام والخطيب للشيخ محمد بن أحمد القدسي رحمه الله، والرسالة الثانية 70 في أحكام الزكاة للعلامة محمد الصالح العثيمين، 70 في أحكام الجنائز للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، والرسالة الثالثة تحفة السلاك في فضائل السواك للشيخ أحمد ابن محمد ابن سليمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي القول المصيب في طلب التخفيف من الإمام والخطيب. وهذه الرسالة لمؤلفها الشيخ محمد ابن أحمد ابن محمد ابن داود القدسي الشافعي، المتوفى حوالي سنة 1000 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن ترجمة المؤلف. قال المعتني بالرسالة: وأما عن ترجمة المؤلف فللأسف الشديد لم أجد له ترجمة إلا ما ذكر في معجم المؤلفين محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي داود المقدسي الشافعي شمس الملة والدين، فقيه له فتاوى. وذكر له عدة رسائل، وقال بأن هذا كل ما وقفت عليه من ترجمة المؤلف رحمه الله. على أي كان الأمر، فإن هذه الرسالة رسالة مختصرة في حكم من الأحكام الشرعية المهمة، وهي عن صفة الخطبة وما يتعلق بصفة الإمامة أيضا من جهة التخفيف، مما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق بذلك الأحاديث. فما هي الأحاديث في ذلك، وما هو حد التخفيف الوارد به الشرع وغير ذلك؟ كل هذا سنتعرف عليه في هذه الرسالة المباركة، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه أحاديث صحيحة عن المصطفى الحبيب، صريحة في طلب التخفيف من الإمام والخطيب.
والمصطفى وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل، والأنبياء كلهم مصطفون أخيار، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فيصطفي الله عز وجل من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، وهم خير البشر على الإطلاق، لا أحد يتقدمهم ولا ولي يرقى إلى رتبة نبي، فضلا أن يفوق الرسول وأن يفوق النبي كما يدعيه من يدعيه من أهل الضلال. قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل هم السفراء بين الله عز وجل وبين الخلق، الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، ولهذا فإنهم يبلغونه بوحي، يبلغون الخلق بالوحي، وهذا الوحي لا ينزل إلا على الرسل، لا ينزل على غير الرسل. وما جاء في القرآن كقوله سبحانه وتعالى: وكذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا الوحي كما يقول العلماء وحي إلهام، وليس وحيا بملك، وإنما وحي إلهام ألهمها الله سبحانه وتعالى، كما أوحى إلى النحل، قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فهذا الوحي ليس وحيا عن طريق الرسول الملكي، وإنما هذا عن طريق الإلهام، وإلا فإن الوحي يختص بالرسل. وكان الوحي هو جبريل الذي ينزل على الرسل من بين الملائكة، هذا إنما اختص بسائر الرسل، فكل الرسل إنما كان يأتيهم جبريل عليه السلام، ولهذا هو أشرف الملائكة على الإطلاق. فأشرف الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأشرف الثلاثة جبريل عليه السلام، لأن مهمته هي أشرف المهمات، وهي النزول بالوحي على الأنبياء والمرسلين. وأما قوله الحبيب، فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حبيب إلى قلوبنا، ولكن في معرض الثناء وكماله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثناء عليه بالخلة أعظم من الثناء عليه بالمحبة، فهو خليل الرحمن. نعم.
صريحة في طلب التخفيف من الإمام والخطيب، مصحوبة بإيضاح ما يحتاج
إليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الأحاديث التي تأمر بالتخفيف، سواء فيما يتعلق بالإمامة أو الخطابة، من الإمام والخطيب. نعم.
مصحوبة بإيضاح ما يحتاج إليه، وضبط ما سعى ما عسى أن يتوقف فيه بعض من يقف عليه، جمعتها في ساعة لطيفة وحررتها بإشارة مختصرة شريفة: خلد الله سعدها وأبد مجدها، آمين.
آمين. وكان العلماء يشيرون إلى الإخلاص وإلى النصح المسلمين بتصانيفهم، فلم يكن العلماء ممن يكثرون التصنيف طلبا للجاه وطلبا للشرف عند الناس، فإن هذه نية خائبة، ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تشفع صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، بل بها يرد العمل إذا قصد الإنسان بتصنيفه بتأليفه بتدريسه بفتواه بجهاده، إذا قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى رد عمله، ولا يكون عمله مقبولا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، ولهذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا بالإخلاص والمتابعة. فلهذا دعا الله عز وجل: خلد الله سعدها وأبد مجدها. والمصنفات قيمتها فيما تحمله من علم بغض النظر عن طول التصنيف أو قصره، فرب مصنف يكون عبارة عن صفحات قليلات، ومع ذلك يكون فيها النفع العظيم كما هو شأن الأئمة في التصنيف في السنة. فإن الواحد كان يصنف معتقدة في وريقات، بل ربما وصل إلى ورقة واحدة، كما شرحنا أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وكما وجد في معتقد بعض الأئمة ربما أسطر، ومع ذلك هي عظيمة القدر عظيمة النفع. فالتصنيف يعود إلى ما يحمله من العلم، قدره يعود إلى ما يحمله من العلم. فرب مصنف يكون كثير الأوراق ومع ذلك لا نفع فيه، ورب مصنف يكون قليل الأوراق ومع ذلك ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. ولهذا نحن لا نستهين بشيء من العلم أبدا ولو كان كلمة واحدة، فرب كلمة تتضمن من الفقه والعلم ما لو مزج ببحر لا مزجه ولا غيره إلى الهداية وإلى الاستقامة. ولهذا كان العلماء يعظمون الكلمات النافعة ولو كانت قليلة، وليس من شرط النفع الإطالة، لا، بل من شرط النفع موافقة السنة، موافقة الحق. هذا الشرط هو الذي ينبغي أن يكون المصنف المؤلف المتكلم ينبغي أن يكون عليه ولا يتعدى. نعم.
قال: أما الصلاة فروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء.
جابر بن عبد الله الأنصاري، نعم، يقول كان معاذ بن جبل،
كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو من أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من علمائهم ومن مجتهديهم رضي الله عنه. نعم. وهو الذي بعثه النبي وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نعم.
ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
نعم. وقد كان يأم قومه بعد صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي أولا، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم، فبدأ يقرأ البقرة، فحينئذ انصرف الرجل. نعم.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
نعم.
وفي رواية أخرى له: فانطلق الرجل
وبلغ. قال عمرو، قال هو في الحاشية هو ابن دينار، قال لا أحفظهما. نعم. وجاءت الرواية الأخرى ببيانهما.
وفي رواية أخرى له: فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو قال أفاتن أنت ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
هذا تعيين للصور، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. نعم.
وروى البخاري أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم.
وفي رواية له أيضا
فهذه صلاة الغداء عن صلاة الفجر، مما يدل على أن هذه القصة بخلاف قصة معاذ رضي الله عنه، فهذه قصة أخرى لصحابي هنا أهمله، فقال مما من أجل فلان مما يطيل بنا، وليس هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه. نعم.
وفي رواية له أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية الترمذي: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وروى مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وروى من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه،
وهذا في حديث ذكره في الحاشية، قال: وأخرج الحديث كذلك أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وشيخ شعيب في تحقيق المسند أحمد، نعم، كما أخرجه ابن ماجة بنحوه.
وروى من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وسئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ثم يرجع فيأم قومه،
هذا ما جاء من أحاديث في أمر الإمام بالتخفيف. ففي الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يقرأ بصورتين من أوسط المفصل، والمفصل يبدأ من الحجرات، وقيل من قاف، وهذا أطول مفصل إلى سورة النبأ، فيبدأ أوسط المفصل، ثم إلى الضحى، قيل من الضحى يبدأ قصار المفصل، فالمفصل قسموه إلى أطول وإلى أوسط وإلى أقصر، فأمر بصورتين من أوسط المفصل، وعينا في الحديث الذي بعد ذلك: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فأمر هنا بالتخفيف. وفي الحديث الثاني: فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، والثالث فليخفف، والذي بعد ذلك فليخفف، وهكذا: وإذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة، كان يخفف الصلاة. نعم.
قال: قوله ثم يرجع فيأم قومه، استدل به بعض من الفقهاء ومنهم الشافعي رحمه الله على سن إعادة الصلاة في جماعة أخرى بعد فعلها في جماعة وإن كانت الأولى أفضل.
ثم يرجع فيأم قومه، قال استدل به بعض من الفقهاء ومنهم الشافعي رحمه الله على سن إعادة الصلاة في جماعة أخرى بعد فعلها في جماعة وإن كانت الأولى أفضل، لكن هذا على أي نحو؟ هنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه وهم يحتاجون إليه، فكان يصلي بهم. إذن هذا في مسجد آخر، وليس أن الإنسان إذا صلى في مسجد ثم قامت جماعة أخرى في المسجد فيلحق بها وثالثة وهكذا، فإن مسألة إعادة الجماعة في المسجد الواحد هذه محل خلاف عند أهل العلم لعلنا نأتي عليه. وكذلك أيضا فإن المشروع أن يبادر الناس إلى الجماعة الأولى، فمن فته الجماعة الأولى وقام جماعة ثانية فهل نقول من السنة أن يقوم فيتابعهم وهم في المسجد؟ لا نرى في هذا سنة، يقال بأن الإنسان يعيد الصلاة من أجل التطوع والتنفل وغير ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، وكان قد صلى مع إمام في المسجد الأول وذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، أنه يسن له أن يصلي معهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم وجد رجلين قد تخلف عن الصلاة قال: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما أو غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما أهل مسجد جد وهم يصلون فصلوا معهم. فهذا في مسجد آخر، فالإنسان لا يتعمد أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي جماعة ثانية، ما يتعمد، لكن إن كانت له حاجة وذهب فوجد يصلي جماعة سنة له أن يصلي معهم نافلة. وكذلك أيضا إذا أقيمت جماعة أخرى في المسجد وقد صلى مع الجماعة الأولى فلا يسن له التكرار، هذا لم يرد به دليل. أما حديث معاذ فقد كان يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم، فهذا لا بأس به، لو فعله الإنسان هذا لا بأس به. فقوله هنا على سن إعادة، استدل به الفقهاء على سن إعادة الصلاة في جماعة أخرى بعد فعله في جماعة، قد يظن أن هذا على إطلاق، وأن الإنسان يخرج من هذا المسجد فيدرك جماعة أخرى في مسجد آخر من باب التطوع، فهذا لم ترد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كانت الأولى أفضل، يعني في مثل حال معاذ، إن كانت الأولى أفضل لأنها الفرض فيصلي فريضة، الأولى صلاة فريضة والثانية صلاة تطوع، ولا شك أن الفريضة أولى. قال في الحاشية على سن إعادة الصلاة في جماعة أخرى، قال وهو أيضا قول أحمد والظاهرية، وتكون الأولى هي الفرض والثانية تطوعا. وجاء في حديث جابر في قصة إمامة معاذ بقومه هي له تطوع ولهم فريضة، وصححه الحافظ في الفتح، فالتي كان يصليها معاذ مع رسول الله هي الفريضة، والتي كان يصليها معاذ الثانية نافلة، وهذا فيه مبحث ماذا؟ ائتمام المفترض بالمتنفل، مبحث ائتمام المفترض بالمتنفل، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم هل يشرع أم لا، والصحيح أنها جائزة أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض ولا بأس بهذا، والمقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، كل هذا جائز ولا إشكال فيه. نعم.
قوله فصلى العشاء فقرأ،
وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من منع قد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتبع به فلا تختلف عليه، فجعل هذا من الاختلاف أن يكون مفترض يأتم بمتنفل، قالوا هذا من الاختلاف، والصحيح أنه ليس من الاختلاف المنهي عنه، وإنما المراد فلا تختلف عليه أي في الأفعال، فلا يكون الإمام ساجدا وأنت راكع أو راكع وأنت ساجد، ولهذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك فقال إنما جعل الإمام ليتبع به، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا هو محل ماذا؟ الائتمام، هذا هو محل الاقتداء بالإمام. إذن فلا تختلف عليه، هذا في الهيئات، هذا في الهيئات، أما في النيات فإن الأفضل أن تتحد النية، لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك مثل ما كان معاذ يفعله رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه لأنهم يحتاجون إلى أن يصلي بهم، فحينئذ لا بأس ولا حرج، وليس هذا داخلا في النهي، إنما لا تختلف عليه، هذا يتعلق بأفعال الصلاة، ولهذا من تمام الاقتداء أن تقتدي بالإمام على حاله حتى لو صلى جلسا، فصلوا جلوسا أجمعون، مع أن القيام في الصلاة ركن لحديث زيد بن أرقم، فأنزل عز وجل قوله قوموا لله قانتين، هذا في حديث زيد في النهي عن الكلام، ولكن الآية أعم، والنبي قال في حديث عمر بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ففي الفريضة القيام ركن، أما في النافلة فأنت على الخيار، ولكن صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك. نعم.
قوله فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فاعل الفعلين معاذ رضي الله عنه، أي فصلى معاذ بقومه العشاء بعدما صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته، فقرأ في صلاته بالبقرة. قوله فانصرف الرجل أي قطع الصلاة ثم استأنف لنفسه صلاة أخرى منفردة. ففيه دليل على جواز قطعها بعد التلبس بها إذا طولها الإمام من غير كراهة، ويكون تطويلها عذرا له في ذلك. وقيل معنى
جاء في الإرواء: فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد. قال واسنده صحيح كما قال علامة الألباني رحمه الله عليه. ففيه دليل على جواز قطعها بعد التلبس بها إذا طولها الإمام من غير كراهة، ويكون تطويل عذر له في ذلك. بل وبعض العلماء يقول أو خففها، إذا طولها الإمام من غير كراهة أو خففها تخفيفا لا تمكن من إقامة الصلاة بها، ما سيقرأ فتحة، ما سيأتي بالتسبيحة، فحينئذ له أن ينفصل ليقيم صلاته تامة. لكن هذا إذا كان التخفيف لا يمكنه من الإتيان بأمور الصلاة من أركانها وواجباتها. أما إذا كان يمكنه أن يأتي بأمور الصلاة لكن على وجه تفوته سنن فهذا لا ينفصل، لكن إذا كان لا يستطيع أن يتم الصلاة إتماما صحيحا فلا يستطيع الركوع مع الإمام ولا السجود مع الإمام. إذا أراد أن يسجد إذا بالإمام يرفع يركع يرفع الإمام، إذا أراد أن يسجد يرفع الإمام، إخلال بالصلاة، فحينئذ له أن ينفصل. إذن له أن ينفصل إذا طولها الإمام إطالة تفوت عليه مصلحة دنيا أو تؤدي إلى إضراره، كان يكون الرجل مريضا ولا تمكن من إتمام الصلاة خلف الإمام على هذا النحو، أو كان يكون خاشيا أن تفوته رفقة في سفر مثل ما يحصل في محطات القطار أو في مواقف السيارات أو غير ذلك، ويحصل أنه يخاف رفقة فوت رفقة في السفر، فحينئذ له أن ينفصل عن الإمام ويصلي، أي أنه يتم صلاته وحده، أي أنه يتم صلاته وحده، يتم صلاته وحده ولا يلتزم صلاة الإمام، فله ذلك. نعم، يبني على ما مضى. نعم، لكن جاء في رواية عند مسلم قال فسلم، لكن هذه الرواية تكلم فيها العلماء عند مسلم في اللفظة هذه فسلم، فبعض أهل العلم قال بأن اللفظة شاذة قد انفرض بها شيخ مسلم رحمه الله تعالى ومحمد ابن عمار، لكن في هذا نظر مسألة الشذوذ. نعم، لا سيما وأنه لا يشرع التسليم عند مفارقة الصلاة حتى لو أن الإنسان خرج منها ليس أتمها أو انفصل فأتمها، حتى لو أراد أن يخرج من الصلاة إذا كان يصلي نافلة ثم دعته أمه أو غير ذلك وإلى الصلاة إلى شيء وأراد أن يترك الصلاة فإنه لا يخرج منها بالسلام على الصحيح، لا يخرج إنسان من الصلاة بالسلام إلا في الصلاة التامة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما إذا خرج الإنسان في أثناء الصلاة فإنه لا يشرع له التسليم، فكيف إن هذا الرجل خرج فسلم ففي هذه اللفظة كلام لأهل العلم، والروايات الأخرى ليس فيها أنه سلم، فالله أعلم على أي شيء يحملها الراوي هنا. نعم،
وقيل معنى انصرف أنه قطع القدوة بالإمام فقط واستمر في الصلاة وأتمها لنفسه، ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وبه قال الشافعي وجماعة.
نعم، وهو الصحيح أنه يقطع الاقتداء فقط، يقطع الاقتداء فيتم الصلاة ويبنيها على صلاته مع الإمام. قال في الحاشية: وهو مذهب الشافعي، أي قطع الاقتداء إن كانت المفارقة لعذر، وكذا لغير عذر في الأصح عندهم، وهذا قول أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاته بذلك. والصحيح أن الصلاة لا تبطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة فلم تبطل الصلاة هنا، فالصلاة لا تبطل. نعم، فإذا احتاج إلى ذلك فانفصل فأتم صلاته فهذا لا بأس به. نعم، ومثل ذلك مثلا أن الإنسان لو كان يصلي صلاة المغرب وراء إمام يصلي صلاة العشاء إذا كان خفته المغرب ودخل والإمام يصلي العشاء، فله أن يصلي بنية المغرب حتى إذا كانت الثالثة جلس فتشهد، وله أن يسلم ويدخل مع الإمام بنية العشاء في هذه الركعة المتبقية، وله أن ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، ولا يأتي مع الإمام بالرابعة، ولا يأتي مع الإمام بالرابعة، لأن صلاة المغرب ليست أربع ركعات إنما هي ثلاث ركعات، فيكون الاقتداء عند الثالثة فقط، فيتشاهد وإن شاء سلم وإن شاء انتظر حتى يأتي الإمام بركعة ثم يسلم فيسلم معه. نعم، فالانفصال والمفارقة للإمام عند هذه الحاجة لا بأس بها ولا حرج، ويبنى على ما مضى ولا ينصرف من صلاته ويسلم، وإنما ينصرف عن الاقتداء فقط ويتم صلاته ولا شيء عليه. نعم نعم عباد محمد بن عباد، نعم أنا قلت محمد بن عمار، نعم محمد بن عباد.
قال: وفي الاستدلال به نظر، والرجل المنصرف والمنصرف قيل اللام فيه للجنس فيكون بمعنى النكرة، أي انصرف رجل من قومه الذين صلى بهم، وقيل للعهد وهو الرجل الذي شكى معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه. قوله: فكأن معاذا تناول منه، فكأن بتجديد النون، ومعاذا بالنصب اسمها، وتناول بصيغة الماضي من التناول خبرها. وفي رواية: فكان معاذ يتناول منه بتخفيف نون كان، على أنه فعل ناقص، ومعاذ بالرفع اسمها.
تخفيف نون كأن، لأن الأولى فكأن، فهذه وردت فكان معاذ، نعم، على أنه فعل ماض ناقص، نعم.
ومعاذ بالرفع اسمها، ويتناول بصيغة المضارع من التناول أيضا خبرها.
نعم، وكان فعل ماض ناقص، وهو ناقص لأنه لا يكتفي باسمه في إتمام معنى الكلام، ولكن قد تأتي كان تامة، فحينئذ لا تحتاج إلى خبر وتكتفي باسمها، لكن الناقصة هي التي لا تكتفي باسمها وإنما تحتاج إلى خبر. نعم.
وفي رواية أخرى: ينال منه من النيل، وهو الإصابة، والمراد أنه يعيبه ويذكره بسوء، وقيل قال في حقه هو منافق، وبه صرح في رواية مسلم.
نعم، وأنه قال له ذلك: إنك منافق، وذلك لأنه خرج من الصلاة ولم يتحمل إطالة وكذا. وفيه حكم معاذ رضي الله عنه على الرجل بما ظهر له، بما ظهر له، أي أنه فعل فعل المنافقين الذين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. وفي هذا أن الإنسان لو وصف غيره بما يظهر له من غير أن يكون من باب التجني والافتراء، أن ذلك يكون مسامحا فيه، فإنه مبنوا على اجتهاد، مثل ما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق في حاطب، ولم يكن حاطب منافقا. ومثل ما قال بعض الصحابة لبعض: إنك منافق تجادل عن المنافقين. ليه؟ لأن في هذا، في ظاهر هذا الفعل، ما قد يخيل لقائل هذا القول أنه كذلك، فيكون من باب الاجتهاد. الذي إن لم يوافق المحلة فإنه لا يكون فيه تهريب عليه، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتطاول على عباد الله سبحانه وتعالى ويتمادى بالنفاق ويتمادى بالكفر ويتمادى بالبدعة ويتمادى بكذا وبالفسق من غير قرائن ومن غير مصوخ، إن هو إلا الافتراء والكذب والتعدي والتشفي، فهذا مذموم، هذا مذموم. لكن ورد عن بعض الصحابة مثل ما ذكرنا: أنك منافق تجادع عن المنافقين، دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا معاذ قال للرجل: إنك منافق، ولكن الرجل لم يكن منافقا، وإنما فعل ذلك لما سيأتي بيانه من أن هذا الرجل كان لا يتحمل إطالة الصلاة، حيث أنه يعمل بالنهار في النواضح وغير ذلك، واحتاجوا إلى أن ينام وأن يستريح، فلم يكن منافقا، بل النبي عاتب معاذا رضي الله عنه على الإطالة. وبهذا يتبين لنا سكوت النبي عن معاتبة الصحابة في مثل هذه الألفاظ، فإنه لم يرد أن النبي عاتب عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلم يرد أن النبي عاتب عمر على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن شيء محظور، فالنبي ما سكت عن فعل أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وإنما أرسل إليه وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. لكن هنا النبي لم يعاتب عمر في هذه، لأنه يعلم أن عمر إنما قال بناء على قرينة ظاهرة، فمن الذي يكاتب الأعداء إلا منافق هدف الظاهر يعني، فلهذا بنى عمر حكمه على ذلك. كذلك أيضا في حديثة الإفك إنك منافق تجادل عن المنافقين، وهنا معاذ لما قال لأرجل أنك منافق لم يعاتبه النبي في ذلك، لأن مثل هذه الأحكام إذا خرجت من صادقين، مثل هذه الكلمات إذا خرجت من صادقين غير مغرضين فليست محل العتاب، لأن ذلك مبنوه على الاجتهاد، وما كان مبنو على الاجتهاد لم يكن فيه العتاب. ولهذا نجد النبي لما أمر المسلمين ألا يصلين أحد منهم العصر إلى في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق وتأخر قوم فما صلوا إلى في بني قريظة، لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من طائفتين، مع أن الحق مع طائفة من الطائفتين، ولهذا التمس العلماء الحق مع من، وليس يقال الحق مع الطائفتين لترك معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطائفتين كل منهما على قول يناقض الآخر، فكيف يكون الحق متعددا ومتناقضا؟ يكون الحق مع من صلى ويكون الحق مع من يصلي، إنما فيهما قول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلماذا ترك النبي معاتبة الصحابة لما جرى منهم ذلك مع أنه لم يوافق المحل الصحيح؟ لأن هذا إنما خرج مخرج اجتهاد أو غيره، ولم يخرج مخرج اعتداء وتشفي. نعم.
قوله فتان 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 برفع الثلاثة على أنها أخبار لمبتدئات محذوفة،
يعني أنت. نعم.
أي أنت فتان وكذا الباقي، أو مبتدئات معتمدة على استفهام مقدر ولكل منها
يعني
فاعل
أفتان. نعم.
ولكل منها فاعل محذوف سد مسد الخبر.
نعم.
أي فتان أنت، وفيها استفهام مقدر أي أفتان أنت، وكذا الباقي كما في الرواية الأخرى.
نعم.
وكذا القول في رواية فاتن 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 برفع الثلاثة وكذا الباقي. وأما رواية فاتنا 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 بنصبها فعلى أنها أخبار لكان أو صار محذوفة، أي أتكون فاتنا وكذا الباقي، والتكرير للتأكيد في الإنكار.
نعم. ولهذا اللغة العربية لغة واسعة، تأتيك الكلمة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، ولا يظهر لك محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر، فاحمل ذلك على التقدير، فاحمل ذلك على تقديرات. واللغة العربية لغة واسعة، ولهذا لا إشكال عندنا نقرأ في كتاب الله عز وجل إن الذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، ويأتيك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وكل ذلك على تقديرات ولا إشكال عندنا. نعم. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فكل ذلك محمول على التقديرات عندنا، إما أن تكون الواو عاطفة وبالتالي يعطف ما بعدها على ما قبلها، أو تكون الواو استئنافية ويكون ما بعدها على الابتداء، فهذا لا إشكال فيه. إن عطفت بالنصب فهو على منصوب، وإن كان بعد الواو الكلمة مرفوعة فهي على الاستئناف فلتكون الواو عاطفة، وهكذا. فاللغة العربية لغة واسعة. نعم نعم. لا، مسألة يعني يسأل أخونا رمضان يقول يعني بعض الناس قد يتوسع في التأويلات إذا أخطأ في الشيء فإنه يتوسع في التأويل له وقد يأتي بغرائب. إذا الإنسان أخطأ فإنه يقول أخطأت ولا يذهب يبحث يبدأ بحثا بعد خطأ، لكن لو كان من أول الأمر يقوله قصدا فلذا يقول عمدا فعلت ذلك حتى أبين كذا فلا إشكال. إنما الإنسان لا يبرر نفسه بعدما يتورط، مثل القراءات، فقد يخطئ الإنسان وهو يقرأ في قراءة حفص يخطئ فيأتي بالكلمة هي ليست لحفص إنما هي مثلا لأبي عمرو البصري، وهو ما تعمد أن يأتي بهذه، لأنه كونه يأتي بكلمة في وسط آية هي لحفص، لأن من يقرأ لأبي عمرو فإنه يلتزم قراءة أبي عمرو من أول الآية، يأتي من أولها أو لورش أو لغيره من القراء، لكن هذا قراءة الآية كلها على قراءة حفص، لكنه في كلمة ما قد تغير الضبط عنده فيها فوافقت قراءة أبي عمرو، فتأتي تقول له أنت قرأت بكذا، فيقول نعم هي قراءة لأبي عمرو وكذا، لكن أنت ما قصدت قراءة أبي عمرو. والإنسان فعلا عنده القراءات قد يقع عنده بعض الأوهام في مثل هذا، قد يقع عنده بعض الأوهام نتيجة القراءات فتدخل كلمة مع كلمة في من جاتي الضبط، لكن هذا لا يقال، لا يقول الإنسان فيه بأنه هذه قراءة أبي عمرو. وهل أنت قصدت قراءة أبي عمرو؟ صحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، صحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن الإنسان يقول وهمت. إيه نعم وهمت.
قالوا
فما يأتي واحد مثلا يقرأ يتكلم أيضا فيأتي مثلا بالمثنى فيخطئ فينصب المثنى بالألف، ثم تقول له أنت نصبت المثنى بالألف، يعني مثلا رأيت مسلما مثلا، هو أخطأ في كلامه، فيقول لك هذا وجه عند العرب أنها تلزم المثنى حالة واحدة، لكن لا أنت قصدت هذا، يعني أنت قصدت الإنشاء على هذا الوجه عند العرب، أنت ما قصدت. نعم.
وفي رواية لمسلم أتريد أن تكون فتانا للناس منفرا للناس عن الدين صادا لهم عن الصلاة في الجماعة بحملك إياهم بتطويلك فيها على تركها والتأخر عنها أو قطعها بعد التلبس بها أو قطع الخطوة والانفراد.
هذا معنى فتنة. الفتنة هنا أفتن أنت، ليس أنه يفتنهم في العقيدة ولا في المنهج ولا عن الإسلام، إنما المراد فتنة تناسب المقام، وهو أن الإنسان قد يتخلف عن الجماعة من أجل أن فلانا يطول به أو غير ذلك، هذه هي الفتنة. لهذا قال منفر الناس عن الدين صاد لهم عن صلاة الجماعة بحملك إياه بتطويلك فيها على تركها والتأخر عنها أو قطعها بعد التلبس بها أو قطع القدوة والانفراد. نعم.
ففيه إنكار ما ينكر من أمور الدين وإن كان مكروها، كتطويل الصلاة حيث لم يرضى المأمومون والزجر عليه وتعزير فاعله والاكتفاء في ذلك بالكلام.
نعم، هذا لا بأس أن الإنسان ينكر ما قد يراه غير مناسب. قال في الحاشية أي ولم يصل إلى كونه حراما، وهذا مذهب الشافعي حيث قالوا يكره التطويل، وقال المالكية الأفضل عدم التطويل، وقال الحنابلة لا يستحب التطويل، بينما ذهب الحنفية إلى حرمة التطويل، وهو أيضا اختيار ابن عبد البر وابن بطال وابن حزم والشوكاني. يقول هذا القول أرجح والله تعالى أعلم، لأن الأصل بنهي التحريم ولم يرد ما يصرفه إلى الكراهة، بل اقترن به ما يدل على التحريم، وهو غضبه الشديد صلى الله عليه وسلم وصفه بالفتنة والتنفير، والتنفير. الأقرب هو الكراهة وليس التحريم، وليس التحريم إلا أن يتلبس الإنسان بمحرم، لأن المأموم له أن يجلس إذا طال المقام عليه، إذا كان هذا لتعب في بدنه، إذا كان عاجزا فليجلس، أو إذا كان مسافرا أو له حاجة فلينفصل. ولكن الإمام خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فحمله على الكراهة أقرب من حمله على التحريم. نعم.
قوله وأمر
العالم ينكر على الإمام مثل هذا إذا كان يخرج الإمام عن حد السنة، عن حد السنة، بل قد يكون هناك إطالة هي أشبه بالبدعة، ولو قيل فيها بأنها بدعة فلا يبعد، وهو أن الإنسان يلتزم الإطالة دائما، فالتزام الإطالة دائما واستحسان ذلك نسبة هدي إلى الشرع لم ترد، فهذا يدخل في الإحداث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فهذا يدخل في الإحداث أنه يطيل الصلاة تلك الإطالة التي يداوم عليها، فالإطالة التي يداوم صاحبه عليها لتصبح هديا مستحسنا عند الناس. ولهذا نجد أن الكثير قد يثنى على الإمام الذي يفعل ذلك ويصف بأنه المتعبد وبأنه القانت وبأن صلاة كذا وكذا، وربما ختم الختمات في أوقات قليلة ويعلن عنها، هذه ختمة لفلان، هذه ختمة لفلان، وتجد ربما في كل بلد وفي كل قطر من أقطار تجد واحدا مشهورا بهذا غالبا، والناس السطحيون يثنون على أصحاب هذا الهدي وليس هو الهدي الذي يثنى عليه، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك إمام أكمل من رسول الله، ولا مأمومون أرغب في الإطالة لو كانت الإطالة موجودة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي يصلي في أطول صلاة، صلاة الصبح، يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة آية، بالستين إلى المئة، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، وهي أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا قدر الصلاة في العشاء، لكن بعض الناس يصر على أن يصلي ساعات في صلاة العشاء أو كذا، مثل ما هو ذكرنا لكم من قبل وارد بتواتر عن سعيد عبد العظيم في صلاته، بل أسامة عبد العظيم في صلاته، بل وله طلاب ينشرون ذلك عنه ويقتدون به في ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وأمره بسورتين، الضمير المستتر للنبي صلى الله عليه وسلم والبارز لمعاذ، أي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بقراءة سورتين في الركعتين الأوليين من العشاء بدل سورة البقرة.
نعم، ولما قال في الركعتين الأوليين من العشاء، لأن هذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالسورتين في الركعتين الأوليين الأولتين، ولم يكن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين غالبا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، لكن ورد أنه قرأ في بعض الأحاديث، وعليه فإن حديث أبي قتادة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين حمل على الأغلب، وما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أو رابعة أحيانا مما قد ورد في حديث أبي سعيد ونحوه، فإن هذا محمول على أن هذا كان قليلا وليس غالبا. نعم.
قوله قال عمرو لا أحفظهما، عمرو هو الراوي عن جابر، هو عمرو بن دينار، أي لا يحضرني الآن اسمهما، لكن جاء في الرواية الأخرى تعيينهما بزيادة صورة أخرى اختلفت الرواية فيها، فتحصل من مجموع الروايات أربع صور، فلعله نسي ذلك ثم تذكره فبينه، وذكر الزائد لا ينفي الناقص لاشتماله عليه كما لا يخفى.
نعم، يعني هذا كأنه عامة، ذكر الزائد لا ينفي الناقص لاشتمال عليه كما لا يخفى. ومثل ذلك الأعداد 27 ب25، فإن 25 تدخل في 27 فلا يكون هذا تعارض، فهي ب27 وهي ب25. نعم، إلا إذا كان هذا مبنوه على التعارض الذي لا يمكن الجمع أبدا، أما إذا كان الناقص يمكن إدخاله في الزائد فلا يكون هذا من باب التعارض. نعم، من؟ هذا إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فتقول لابد من ترجيح رواية على رواية، إنما إذا أمكن الجمع فيحمل هذا على ما أحمل وعلى هذا ما أحمل، أو كان حدث به مرتين، مرة ذكر كذا ومرة ذكر كذا، فيكون ما فصله هنا بيان لما أجمله هناك. أما إذا لم يمكن الجمع فلابد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، أما إذا أمكن الجمع فإنه يجمع بينهما. نعم.
قوله: فانطلق الرجل إلى قوله فشكى إليه معاذ، اختلف في هذا الشاكي، فقيل حرام بالمهملتين ابن ملحان بكسر الميم وبالمهملة، قالوا أنس بن مالك، قاله ابن الأثير، وقيل بالمهملة والزاي ابن أبي بن كعب.
يقول في حاشية وذهب النووي في المجموع إلى أنه الأصح، حرام بن ملحان، وهو الذي قتل رضي الله عنه فجعل يأخذ الدم ويقول فزت ورب الكعبة. نعم.
وقيل بالمهملة والزاي ابن أبي بن كعب، رواه أبو داود وابن حبان، وقيل سليم بن الحارث حكاه الخطيب.
يعني قال أي حزم، كان في العشية أي حزم، حزم بن أبي بن كعب. نعم.
قوله: فلولا صليت، أي فهلا قرأت في صلاتك بسبح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفي رواية في مسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك. ليس المراد من ذكر هذه الصورة تعيينها لصلاة العشاء أي ونحوها، بل المراد هي أو ما في معناها، كما تدل له زيادة ونحوها في رواية، وفي رواية فاقرأ من أوسط المفصل، والمفصل هو السبع الأخير من القرآن، سمي به لكثرة الفصول الواقعة فيه بالنسبة إلى أسباعه إلى أسباع الستة الباقية.
نعم، فالقرآن كان يحزمون إلى سبعة أحزاب، فهذا هو السبع الأخير والحزب الأخير، لأنهم كانوا يحزمون بالصور لا بالأجزاء، فالواحد يجعل ورده بالصور فيقسمون إلى سبعة أحزاب فيختم عند اليوم السابع، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن صح الحديث. فالأخير هو المفصل، وإنما سمي المفصل بذلك لكثرة فواصله، يعني وقع بين الصور، ثم هو كما قلنا على ثلاثة أقسام: طوال المفصل أو أطول المفصل وأوسطه وأقصره. نعم.
قال:
فلهذا لما قال النبي اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك أعلى، لا يعني هذا تعين هذه الصور، ولهذا لا يكون النص على هذه الصور كالنص على ماذا؟ السجدة والإنسان في الجمعة، أو الأعلى والغاشية كالسجدة الإنسان في صبح الجمعة والأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، لا يكون هذا كذلك، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك، فدل هذا على أن هذه الصور مقصودة في هذه الصلوات. ففي صبح الجمعة ورد الحديث الوارد في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح الجمعة وفي فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان، فالنبي كان يداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ورد من قراءته بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، كذلك ما ورد من قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في سنة الصبح وسنة المغرب وسنة الطواف. هذه الصور التي ورد أن النبي كان يقرأ بصور ما، هذه الصلوات التي ورد أن النبي كان يقرأ بصور ما، يقال السنة أن تقرأ هذه الصور لمداومة النبي على ذلك ولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وكذا، أي ونحو ذلك، يبينه الرواية الأخرى في نحوها أو رواية أخرى فقرأ من أوسط المفصل، يعني اقرأ بنحو الشمس والليل وغير ذلك. فلو قرأ الإنسان بالبلد، قرأ الإنسان بالفجر، فكل هذا نحو هذه الصور من أوسط المفصل. نعم.
قال: واختلف في أوله، فقيل من الحجرات وهو الأصح، وقيل من القتال، وقيل من الفتح.
القتال يعني محمد، سورة محمد.
وقيل من الفتح، وقيل من قاف، وقيل غير ذلك. ومجموع الأقوال في ذلك عشرة، نظمها شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف القدسي في بيتين، فقال: مفصل قرآن بأوله أتى خلاف، فصافات وقاف وسبح، وجاثية ملك وصف قتالها، وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح.
يعني أن أصح الأقوال الحجرات، يعني ذكر الاختلاف في هذين البيتين، ذكر الخلاف في وهي العشرة أقوال ذكرها كلها في هذين البيتين ورجح. هذا من إتقان العلم سبحان الله ومن حسن النظم. فالأقوال عشرة كما قلنا، أقربها أنها من أول سورة الحجرات. قال: وذكر أزرق تشريف البرهان في أن أولها من قاف أنه صحيح عند أهل الأثر، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أوس بن حذيفة الثقفي، وفي سؤال الصحابة عن كيفية تحزيب القرآن، ولكن الحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود وشيخ شعيب الأرناوط في تحقيقه لمسند أحمد على خلاف في دلته. وذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان هذا القول أو أولى الأقوال، وهو الذي صححه أيضا الحافظ في الفتح. نعم. وأرجح هذه الأقوال من يقال سورة قاف أو الحجرات، والأمر قريب في هذا، الأمر قريب في هذا. نعم. أما أنه من الصفات فهذا بعيد، وكذلك من سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد. نعم.
ثم طواله إلى عمة، وأوساطه
يعني طوال مفصل إلى عمة. نعم.
وأوساطه إلى الضحى، وخصاره إلى آخره.
إيه نعم، يعني هذا المشهور، هذا هو المشهور، المشهور أن أطوله إلى عمة، وأوسطه إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن. نعم.
وقيل طواله إلى الصف، وأوساطه إلى الانشقاق، وقصاره إلى آخره،
والأول أشهر. نعم.
فإنه يصلي وراء الكبير، وراءه الكبير والضعيف وذو الحاجة.
هذا كلام النبي يشرح. نعم.
وفي الرواية الأخرى: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وفي رواية أخرى: والمريض والضعيف، وفي رواية الترمذي: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. والظاهر أن المراد من المريض والسقيم واحد، وهو مقابل الصحيح، فيكون قد جمع في ذلك الأمور الأربعة المقتضية للتخفيف، فإن المقتضي له في المأموم إما أمر حاصل في نفسه، وهو إما نقص بحسب سنه وهو الصغر كالصبيان،
وهو إما نقص بحسب سنه وهو الصغر. نعم.
أو بحسب خلقته وهو الضعف، أي في البنية كالنساء، أو عارض له من جهة سنه وهو الكبر كالشيوخ، أو لا من جهته وهو المريض، أو لا من جهته وهو المرض.
وهو المرض هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإما لا في نفسه وهو الحاجة.
نعم.
واعلم أن التخفيف للصلاة،
يعني إذا المقتضي لهذا التخفيف إما الضعف، وإما الحاجة، وإما الكبر، وكل ذلك قد أشار إليه نبيه. ولا يقال أيضا بأن هذه الأربعة هي المنصوص عليها فقط، ومعنى هذه الأربعة أيضا التمثيل وليس الحصر، فعليك أن تخفف، فإن للناس حاجات وحاجات، ولهذا وذا الحاجة تدل على عموم كل غرض من الأغراض. فالإنسان قد يكون مأموما وله أغراض، وفعلا الإنسان يدركها متى؟ إذا كان مأموما لا إماما في بعض الأحيان، يعني ممكن أن الإنسان وهو إمام لا يستشعر مثل هذا الضعف أو المرض أو كبر السن أو الحاجة، ولا يلتفت إليها إلا حينما يعيش حاجة بهذه الحوائج مرة ما. فحينئذ يريد له الإمام استعجل وعجل، وربما تمنى أن الإمام يفتتح في قراءة الليلة مثلا أو الصلاة هذه بالشمس أو بالتين أو بالضحى، يا ليت يقرأ مثل هذا. ولهذا قد يفاجأ إذا الإمام بدأ مثلا بقاف، ويعلم أن من عادة الإمام إذا بدأ بقاف فعلى الأقل سيصلي بها في ركعتين، وهذا لا يناسبه، لأن الناس ينتظرون. استأذن من الناس أو استأذن من أختي أصلي وأعود مباشرة، وقد يكون هناك موضوع حساس يقتضي المتابعة، والإنسان خرج يصلي فتمنى الإمام لو قصر. لهذا استشعر هذا. كذلك الأم مع ولدها، وقد صحبته إلى المسجد، والولد حصل له ما يقتضي أيضا التقصير في الصلاة، كأن يكون الولد يبكي أو عنده حرارة أو يحتاج إلى إرضاع أو يحتاج إلى شيء ما، فالأم تتمنى لو أن الإمام قصر في صلاته. فإذا استشعر هذا، وعليه فمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أكمل الهدي. غالبا غالبا تجد أن صلاة الفجر ليس فيها الحاجة، سنقوم من نومه ليس منشغلا بشيء ولا عنده مصالح ولا شيء، غالبا وهو قائم باختياره. فالقراءة من 60 إلى 100 بنحو قاف في ركعتين، أو بنحو الجاثية في ركعتين، أو بأقل من ذلك إذا كان الناس يعني عهدهم والأوفق لهم ذلك. الإنسان أيضا لا ينبغي أن يراعي جماعة المسجد، فحينما أقوم بإمامة مثلا العوام غير ما أقوم بإمامة طلبة علم، والغالب فيهم ذلك مثلا، فالإنسان يراعي. لكن عموما الذي يأتي صلاة الفجر مستعد لمثل هذه الإطالة، مستريح في نومه، الوقت وقت صفاء، عدم انشغال، ما في ضوضاء كثيرة، هذا الغالب. ثم انظر إلى قراءة النبي في الصلوات الأخرى، ما هي؟ منها الشمس إلى نحو مثلا ضعفها في الظهر، أما العصر والعشاء على هذا التوسط مفصل، وممكن في الظهر أن يطيل فوق ذلك، يأخذ من ما هو أعلى من ذلك قليلا كالرحمن في ركعتين أو الطور في ركعتين أو غير ذلك مما قد ورد من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل الظهر أكثر من يطيل صلاة العصر كما ورد في حديث أبي سعيد، فإنه كان يصلي في العصر على النصف من صلاة في الظهر، والعصر كالعشاء، والمغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عنده أيضا أنه كان يقصر على صلاة المغرب، فإن أحدهم ينصرف من صلاته وأنه لا يبصر مواضع نبله، والفجر الغالب عليه الإطالة، وإن ورد في المغرب الإطالة أحيانا، وإن ورد في الفجر التقصير أحيانا، فهذا قد يكون أحيانا لا إشكال في ذلك، لكن هذا الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تجتمع الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعة النبي في هذا لا تحرج أحدا، فإنه مهما كانت حاجتك في صلاة العشاء وأنا أقرأ لك بالشمس أو بالليل أو بالبلد أو نحو ذلك، فإن هذا ما يعطله. ولهذا لا تجد أحدا يشكو إماما يقرأ بالضحى، إلا إذا كان الإنسان يقرأ بالضحى في كل آية يعيدها 3 مرات ويستشعر الخشوع مع كل آية، ويجعل الضحى كصورة الأحقاف. لا، فمراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المراعاة هي التي في الحقيقة تناسب غالب الناس. بعض الناس قد يعترض على مثل هذا الهدي فلا عبرة به، وبعض الناس قد ينتابه الشيء فلا يكون هذا ضارا به. ولهذا لما يسأل العلماء مثلا عن الإمام الذي يقرأ سورة السجدة والإنسان إذا كان ذلك شق على الناس، فلو أن يترك ذلك يقول متابعة السنة ليس فيها مشق. وعلى من كان يتعرض مثل هذا أن يجلس، إذا أراد الجلوس يجلس، لكن لا نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن بعض الناس لا يناسبه ذلك. فبعض الناس لا يناسبك لماذا؟ لضعف، اجلس ما في إشكال، اجلس لحاجة، هذا أمر طارئ. أما الإنسان يترك الصلاة والسجدة والإنسان لأجل بعض الناس كذا، لا، إنما يأتي بالسنة، وما كان فيه موافقة للسنة فليس فيه حد الإطالة المذموم أو التخفيف المذموم. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأنه فيه التجاوز سواء بالطول أو بالقصر، لكن مع ذلك الإمام له أن يتصرف بعض التصرف لمناسبة حال الناس. فأنا مثلا لا أترك صلاة السجدة والإنسان وإنما أقرب سجدة الإنسان، لكن قد أترك المواظبة على ذلك لأن بعض الناس يريد أن يصلي معي وهو راغب، لكنهم مجموعة ولا يناسبهم تلك الإطالة، هم مجموعة جمع، أو أنه يحصل من بعض الناس بعض الفتن ويؤلب الناس في المسجد، فممكن أن أجعل هذا جمعة وجمعة، أما أن أترك السنة كلها فلا. نعم.
واعلم أن التخفيف للصلاة مطلوب سواء صلى خلف الإمام أحد ممن ذكر أو لا، لأن الإمامة مظنة لصلاة هؤلاء.
نعم، انتبهم انتبهم، هذا مهم جدا. فالتعليل بذلك،
لأن الإمامة مظنة لصلاة هؤلاء فالتعليل بذلك خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
إيه نعم، الحقيقة كلام هذا الرجل ومباحثة هذا الرجل دقيقة، سواء ما تعلق بالرواية أو ما تعلق بالدراية. يقول انتبهم، التخفيف ليس مناطه إذا وجد هذا الداعي فقط، وإنما التخفيف صفة عامة، لكن التخفيف غير المخل، التخفيف مع القصد، كما جاء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وأن النبي كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا مناسبة مناسبة. فالتخفيف غير المخل. ولو لم يكن أحد وراءك من هؤلاء، قال لأن ذلك ما ظنت أن يأتي أحد أو أن يكون عنده أحد، وقل جماعة، قل جماعة تخرج من هذا، فهذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أي لا مفهوم له بمعنى مفهوم مخالفة، أي أنه يكون التخفيف إذا وجد هذا الوصف، فإن لم يوجد فالإطالة لا، فيقال لا مفهوم له، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم منها فإن لم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم. يعني البنت بنت المرأة تكون في حجر الرجل، طيب إذا لم تكن في حجره، كانت مع خالها، كانت مع جدها، كانت مع كذا، هل معنى ذلك أنه له أن ينكحها؟ لا، ولما هذا خرج مخرج الغالب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن غالبا أنت إذا تزوجت امرأة وعندها ابنة تكون الابنة مع أمها، بل إن كثير من الأمهات تجعل هذا شرطا، إن أردت أن تزوجني فمعي ابنتي، أترك ابنتي لمن؟ هذا هو الغالب. فما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نعم،
إن رضي المأمومون المحصورون بالتطويل فله ذلك ولو كانوا بهذه الصفات، لأن الحق لا يعدو.
الله أكبر، الحقيقة كلام دقيق، لكن يقول مثلا يعني بعض الناس قد يكون عنده سبحان الله نوع من الضعف، لكن عنده رغبة، وأحيانا الرغبة تغلب الضعف، فيقول يا شيخ أنت تقصر أو تخفف من أجلي، أنا أريد إطالة، صوتك جميل وأنا أنعم بالصلاة خلفك فأرجو إطالة الصلاة. بعض الناس قد يكون عنده ضعف بدني في بنيانه ولكن يتحمل لأنه راغب، وبعض الناس تجد عنده قوة في بدنه ومع ذلك عنده عدم رغبة. ولهذا تجد غالبا أكثر الذين يشتكون أقوياء، ولكنهم من جهة الرغبة عندهم قلة. هذا عنده دكان أو هذا عنده كذا. وبعض الناس طبعا عنده مرض قلبي وإنما يريد الاعتراض من أجل الاعتراض، أو يريد أن فلان لا يصلي بالناس، وهذا لا اعتبار له. نعم، هو يريد أن يحدث فوضى في المسجد وتأليب للناس على الإمام. نعم.
وعليه يحمل تطويل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بعض الأحيان، فكان يقرأ بيوسف وبالمؤمنين وبالأعراف ونحوهن من الطوال، لأنه كان يصلي بجملة أصحابه ويعلم رضاهم بتطويله، وأن أكبر همهم الصلاة وطول القيام فيها خصوصا معه عليه الصلاة والسلام.
لكن في بعض الأحيان فهو يعلم رغبتهم أيضا، ومع ذلك كان الغالب أنه يخفف، لكن يطيل أحيانا لأنه يعلم أن ذلك لا يشق عليهم وهم يرضون بذلك، ولأن النبي يفعل أوجه السنة أو الأوجه التي نأخذ منها السنة، حتى نعلم أنه لو أطال أحيانا فلا بأس ولا حرج، فلا ننكر على من يطيل أحيانا، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان جواز ذلك وعدم الاعتراض إن وقع من الإمام ذلك. النبي صلى في المغرب بالأعراف، لكن ما كان يصلي كل أسبوع بالأعراف، فتأتي أنت تصلي في الأسبوع بالأعراف أو بالأنعام أو كذا وتقول النبي صلى بالأعراف. صلى بالأعراف كم مرة؟ صلى بالأعراف صلى الله عليه وسلم كم مرة صلى بالأعراف؟ يبقى راعي هذه الأمور على النحو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم به، راعي هذا، لا تأتي أنت بالنادر فتجعل الغالب، هذا خلاف السنة، ولا تأتي بالغالب فتجعله النادر، هذا خلاف سنة النبي. الغالب غالب والنادر نادر. فأنا إذا أردت أن أقرأ في الثالثة والرابعة أقرأ أحيانا، يعني تسمع مثلا مني كل شهر مثلا مرة وأنا أقرأ في الثالثة، وقد أرفع صوتي بالكلمة لأبين الجواز، لكن ما هو كل يوم أقرأ بهذا. وعندنا حديث أبي قتادة أن النبي كان يقرأ بالسورتين في ركعتين الأوليين دون الأخيرتين، وهذا حمل على الغالب، فلا تجعل غالبا نادرا ولا النادر غالبا، وإنما اجعل الغالب غالبا والنادر نادرا. وهذا إنما يعود إلى العلم بالسنة رواية ودراية. فبالرواية تعرف الأوجه الواردة، فربما أنكر الإنسان شيئا لعدم ورود النص به عنده وعدم علمه بالنص فينكر، ولو كان على رواية معرفة بالرواية، مثل ما يحقق العلامة هنا هذا الأمر، فهو قد جمع لك الرواية أولا قبل أن يتكلم عن فقهه. فإذا كان الإنسان عند العلم الرواية ما أنكر ولا صرع في الإنكار. بعض الناس عنده في صلاة المغرب لابد معروف، يبقى الضحى يبقى الشرح، يبقى طيلة حياته على هذا قصار انفصل من أول الضحى إلى آخر الناس، هذا الذي يقرأ دائما. ولو جاء إمام فقرأ مثلا به بالمرسلات أنكر، كيف تقرأ بالمرسلات؟ إنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وإن أحدهم لا يبصر موضع نبله وكذا. طيب لكن ورد النبي قرأ بالمرسلات، ورد النبي قرأ بالطور، ورد النبي قرأ بالأعراف. ولهذا الاستمرار على هذا التقصير في القراءة في المغرب ينكر على الإمام، إن كان طالب علم يقال له لا تفعل هذا، لكن نوع أحيانا اقرأ، فإن مداومتك على ذلك قد يعتقد الناس أن هذه السنة التي لا يجوز خلافها. فهل قرأت أحيانا بالمرسلات بالطور بكذا؟ ومن هنا جاء أو يحمى عليه إنكار بعض السلف في المداومة على صور القصير، محمول على ماذا؟ المداومة لا القراءة، المداومة أن يداوم على ذلك، هذا ينكر على صاحبه، لا تداوم على هذا، لأن الناس يعتقدون أن ما يداوم عليه الإمام لا سيما إذا كان طالب علم أنه السنة. ومن باب الدراية فإن الإمام الذي عنده فقه يعرف المواضع، لأن الإنسان قد يدخل الصلاة يريد إطالتها فيطرأ الطارئ، بمعرفة الدراية يعلم أنه يخفف هنا لمناسبة المحل، ولهذا تجد الخطيب الفقيه والإمام الفقيه لا يتورط في أحداث الفتن غالبا والحمد لله. الإنسان قد يخطب بشيء وهو ناوي الخطبة في هذا الموضوع، ولما ذهب إلى المسجد وجد واحدا أو بعض الناس لا يناسب هذا الموضوع، أو أن هذا الموضوع سوف يحدث فتنة لو تكلم فيه وهو لا حضور، ماذا يصنع؟ لابد هذه خطبة أنا حضرتها، لابد أن أقولها، يعني واجبة يعني؟ أبدا، غير الموضوع. والله ما أستطيع أن أغير موضوع، ما عندي أهلية. من هنا كان الخطيب لابد أن يكون عنده من الفقه ما يساير به أحوال الناس في الخطاب ومعرفة المواضع التي ينتقيها. فإن تورط الواحد وكان ولا بد فاجتزئ خطبتك اجتزاء لا يخل، وابتعد عن موضع الإثار. موضع الإثار يبقى هذه النقطة التي ستثير إحلفة من الخطبة. إن لم يمكن تغيير الخطبة بأكملها أو كان حذف هذه النقطة يخل، فاقتصر على ما حضرت دون هذه النقطة، أو تمس هذه النقطة مسا لا يثير الفتنة. يعني أنا اليوم أجي في خطبتي أتكلم في الإخوان وأفصل وأسمي اليوم سيد قطب حسن البلد. إذا بي أرى أناسا تحمر أنوفه وتنتفخ أوداجه لو أنني تكلمت وسميت، يبقى لابد أسمي؟ لا، بل قد لا أذكر جماعة الإخوان، لكن أذكر في العموم الجماعات التي تخرج عن فرقة الناجية. وعلموا أن كل جماعة خرج عن السنة وكذا هي جماعة منحرفة أيا كان اسمها، خلاص يكفي، وهذا قد يجنبني فتنة. لكن لابد أقول لإخواني المسلمون، ما هو لابد، أصل الشيخ صليت معه بالجمعة الماضية وسمى، طب الشيخ سمى لمناسبة الحالة، أنت لابد أن تسمي، فلابد من مراعاة هذه الأحوال. من هنا الإمام لابد أن يكون عنده من الفقه ما يقود به الناس في الإمامة دون إحداث فتنة، وكذلك من ترويض الناس على السنة، فإن من السنن ما يحتاج إلى ترويض، لأن العامي الذي لا يفقه السنة يحتاج إلى ترويض عليها، ليس مثلك الذي إن فعلت الشيء عرف أنه على السنة وأنه موافق للسنة، أو على الأقل ستستفسر دون فتنة. فبعض الناس يحتاج إلى ترويض أولا وحمل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المراد، وهذا أمر يتمشى مع المقصد العام للشريعة، لا أن الإنسان يكون جامدا على وجه من الأوجه. فرب إنسان يكون معه الحق، نعم النبي صلى بالأعراف، نعم النبي صلى بالمرسلات، نعم النبي صلى بالطور، لكن ما أوجب النبي ذلك ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، فلماذا لم تخطر في مغرب اليوم وجها؟ بعض الناس أنا أصلي في المسجد قدرا، وإذا في حول المسجد مناسبة كعرس أو مناسبة تقتضي يعني ناس كلهم في المسجد واجتمعوا في المسجد وكذا، أبدأ وأنا أطيل، لا ما يصلح، إنما راعي حال الناس. في جمعة تذهب تخطب في جمعة والناس مثلا حالهم يعني ثلث ساعة نصف ساعة يقبلون هذا، لكن عندك جنازة وناس مجتمعون وفرجوا في الشوارع وفيها الحر الشديد، لابد نصف ساعة المعتادة أو الثلث، لا اختصر هذه المرة، اختصر. فالإنسان يراعي حال الناس، نعم. فلهذا لابد الإمام أن يكون صاحب فقه، سواء كان خطيبا أو كان إماما لابد أن يكون صاحب فقه، نعم نعم نعم. يعني أخونا طلعت يقول يعني بعض الناس يقول لا تتكلموا في الجماعات مطلقا حتى لو ما سميت، فإن هذا قد يثير بعض الناس، فيقول بعض الناس يقول هذا جاهل، الذي يقول هذا جاهل جاهل. إذا متى يعرف الناس الحق؟ وجمهور الناس لا يستمع إلا الخطبة، لكن كما قلت لك الأمر يحتاج إلى تفقد، ولا بد من معرفة الحق من قبلك، لكن ليس الحق الذي يلزم حالة واحدة وعرضا واحدا كل خطبة. فمجمل خطب يعرف من الحق، مجمل دروس يعرف من الحق، لكن ليس باللازم من كل خطبة تسمية. لكن أن تلزمني بألا أسمي مطلقا لا جماعة ولا شخصا، ولا أنبه على الجماعات، واحد يأتيك يقول لا تنبه على الخروج على السلطان، واحد ثالث يقول لا تنبه على التوحيد اللي في صوفية ممكن يغتاظ تحصل فتنة، وبعض الناس يجي يقول لك لا تذكر المعتزلة، لأن بعض الناس عندنا كذا. الناس ما تعرف الناس الحق. وبعض الناس يقول لا تتكلم في الربا، لأن عندنا واحد يعمل في مؤسسة ربوية وكذا، وقد لا تتكلم في التبرج، لأن بعض الناس عنده بنات كذا. لا نتكلم في الدين، لا نتكلم في الدين كله، لا تكلم في كل شيء، لكن بما يناسب حال الناس وبالطريقة التي لا تستفز بها الناس. وهل أنقذ شباب الأمة من أراد الله به الهداية إلا الكلام في المناهج والجماعات والطوائف وأصول السنة وكذا على المنابر؟ والحمد لله. فلا بد من الكلام، لكن الكلام بما يناسب الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في الرواية الأخرى قال رجل والله يا رسول الله. قال ابن حجر: القائل هو حزم بن أبي بن كعب، أي وهو الشاكي على معاذ على أحد الأقوال المرة فيه، والظاهر أنه غيره لاختلاف سياق الحديثين.
قال في الحاشية في فتح البر ابن حجر: قيل هو حزم بن أبي بن كعب، وجزما في موضع القائل حزم بن أبي بن كعب، وفي موضع ثالث قال: ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. نعم.
قال: وقد رأيت على هامش نسخة صحيحة من صحيح البخاري أن هذا الرجل هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري راوي الحديث، فإن صح هذا فهو غيره، ويؤيد كونه غير الشاكي على معاذ ما سيأتي عن ابن البلقيني في تفسير فلان المبهم، فلعله أبهم نفسه لغرض من الأغراض.
نعم.
قوله: إني لأتأخر
على عن كل العلماء يلتمسون في المبهمات الروايات التي ورد فيها التصريح بالمسمى إن ورد، وإلا فذكر الرجل ليس يترتب عليه شيء في الحديث من جهة فقه، أيا كان الرجل، المهم أن الفقه يستنبط من الواقع أيا كان اسم الرجل. نعم.
قوله: إني لا أتأخر،
هذا نوع من العلم التمسه العلماء، وصلنا فيه العلماء وجمعوا الروايات. والغالب في هدي الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك والرواة أنهم يبهمون الأسماء لأنه لا يترتب عليها فائدة، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى يبهمون في المواضع التي قد تقتضي ملامة أو عتابا أو ذكر شيء قد يستحيا منه، ولهذا أحيانا الراوي يبهم نفسه ويكون هو المراد، مثل ما ذكر هنا أنه احتمال أن يكون هو أبو مسعود البدري، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يفعل الشيء في الصلاة، يخيل إليه نفعل الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال شكي إليه الرجل يخيل إليه، وقد جاء في الرواية أنه هو الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن هذا الأمر هو الغالب على الرواة إذا كان هناك ما قد يستحي منه أو قد يخاف منه شيء ما. نعم.
قوله: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، وفي رواية: لا أكاد أدرك الصلاة، هي صلاة الفجر كما جاء مصرحا بها في رواية الفريابي، ولفظها: إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر.
نعم.
ثم هذا التأخر يحتمل أنه
صلاة الغداء هي صلاة الصبح، ولا يقال فيها صلاة أخرى. نعم. إنما العشي مثلا الظهر والعصر، قال على صلاة العشي. نعم.
ثم هذا التأخر يحتمل أنه التخلف عن الصلاة في الجماعة بالكلية والاقتصار على الانفراد بها وهو الأظهر، ويحتمل أنه التأخر عن الركن من أركانها واللحوق بالإمام فيما بعد كأن يتأخر عن التحرم معه أو القيام حتى يركع أو يقارب الركوع فيتحرم ويدركه في الركوع.
نعم.
ويحتمل أنه التأخر عن إتمامه معه بعد اقتدائه به،
ويحتمل التأخر في الأول، في الوجه الثاني أنه يدركه في آخر صلاة، يعني يأتي في الركعة الأخيرة أو الركعات التي ليس فيها قراءة، يأتي في الثالثة في الرابعة. نعم.
ويحتمل أنه التأخر عن إتمامه معه بعد اقتدائه به لكونه من ذوي الأعذار كسلس بول أو مرض آخر، فإذا أطال إمامه واشتد به الأمر فارقه وأتم صلاته لنفسه منفردا كما جوزه الشافعية، أو قطعها بالكلية واستأنفها منفردا.
نعم.
وأما رواية
لكن الوجه الأول هو الأقرب، تأخر صلى ما يطول بنا فلانا، يعني لا أشهد الصلاة مع هذا الإمام من أجل الإطالة، ما أتحملها أو لا أستطيعها. نعم.
وأما
ولو كان هذا من المنافقين واتخذ تخوف المنافقين، لا لما شك، لما شك نبينا لا أتأخر عن الصلاة وكذا مما يطول بنا فلان، ما اشتكى المنافق، ما يشتكي المنافق، ما يشتكي المنافق تأخره عن سائر الصلوات، وإذا قاموا صلاة قاموا كسالى، وإن كان غالب تأخرهم وتخلفهم عن صلاتي العشاء والفجر. أما مثل هذا التخلف لعذر طارئ مع حرصي على شهود الصلاة، ولهذا جاء للنبي يشكو للنبي ذلك لأنه حريص على الصلاة. نعم.
وأما رواية إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فقال الزركشي هو هكذا في الأصول وهو غير منتظم، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، ولعل فيه تغييرا، وأصله لا أكاد أترك فزيد بعد لا ألف وفصلت التاء من الراء فجعلت دالا انتهى، فجعلت دالا انتهى.
نعم.
وهذا مع ما فيه من دعوى خلاف الظاهر واستلزامه عدم الوثوق بأخبار الرواة الموثوق بهم لا حاجة إليه، لإمكان حمله على عدم إدراكه الجماعة مع الإمام بألا يصلي معه أو عن الركن من أركانها على ما قررناه آنفا. وقد أشار ابن بطال إلى بعض ما ذكرناه فاعلمه. قال قوله من أجل فلان مما يطيل بنا في الرواية الأخرى مما يطول بنا فلان، وإسقاط من أجل، وظاهر أن الإطالة والتطويل بمعنى، وأن من فيها للتعليل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، فيوافق الرواية السابقة.
يعني مما يطول بنا فلان، مما يطول بنا من أجل فلان مما يطول بنا، فيكون هذا بيانا للتعليل، من هنا للتعليل، مما يطول بنا فلان يعني من أجل فلان مما يطول بنا. نعم.
وفلان كناية عن العلم من العقلاء، ويقال في غيرهم الفلان باللام، والظاهر أن التكنية به من الراوي عن القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا من القائل، وأن القائل صرح باسم المقول فيه العلم ولم يكني، ثم قيل إن المقول فيه ذلك هو معاذ بن جبل قاله ابن حجر وعليه، فهو المشكو في الرواية السابقة. وقال ابن البلقيني في مسند أبي يعلى ما يدل على أنه أبي بن كعب وعليه، فهذه غير قضية معاذ وهو الذي يظهر كما مر.
نعم، هذه قضية وهذه قضية.
قوله أشد غضبا،
لا قصة معاذ كانت في صلاة العشاء وهذه القصة في صلاة الغداء، فالأظهر أنه أبي بن كعب. نعم رحمك الله. نعم.
قوله أشد غضبا نصب غضبا على التمييز، ومنه صلة أشد، والمفضل والمفضل عليه وإن كان واحدا لكن باعتبارين، فالمفضل غضبه عليه السلام باعتبار ذلك اليوم، والمفضل عليه غضبه باعتبار غيره من الأيام. قوله إن منكم منفرين في رواية للبخاري أيها الناس،
يعني أن النبي كان يغضب أحيانا، لكن هذا أشد ما كان منه من الغضب، فالغضب تفاوت. والنبي إنما كان يغضب عند الموعظة إذا احتاج المقام إلى ذلك، ليس عند كل موعظة وليس عند كل تنبيه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أحيانا في بعض التنبيهات لوجود المقتضي لذلك. نعم.
قوله إن منكم منفرين في رواية،
وليس في أن الإنسان في كل توجيه يغضب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة، والبخاري بوب باب الغضب في الموعظة، إنما كان هذا يكون أحيانا إذا كان يوجد المقتضي لذلك. أما أنك تغضب دائما هذا ليس من هدي النبي. لكن الغضب مثلا بعض الأئمة قد يحدث ما أدى إلى فتنة ومقصر في ذلك، فيغضب الإنسان في توجيهه في ذلك، المعلم أو الشيخ يغضب في توجيهه في ذلك، لأن المقام يقتضي هذا. نعم.
قوله إن منكم منفرين في رواية للبخاري أيها الناس إنكم منفرون، التنفير ضد التبشير، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله بشروا ولا تنفروا، والمعنى إن منكم منفرين عن الخير كالأئمة المطولين فإنهم ينفرون،
وقد يكون القصد خيرا، قد يكون القصد خيرا، سأن يريد أن يتعبد بإطالة الصلاة وأن يسمع الناس هذه الصورة كلها، قد يكون له مقاصد، لكن دائما نقول المقصد والنية لابد أن يتطابق مع الهدي والسنة، ولا يشفع لك النية دائما. نعم.
فإنهم ينفرون الناس عن الصلاة في الجماعات التي هي أعظم شعائر الدين وأوثق عرى المسلمين، وإنما خاطب الكل والمشكو عليه واحد على عادته صلى الله عليه وسلم من عدم مواجهة الفاعل بالزجر تلطفا في النهي ودفعا لتخجيل الفاعل وتنبيها على أن الفعل المزجور عنه مذموم لذاته لا لخصوص فاعله.
الله أكبر، الحقيقة يعني توجيهات طيبة، يعني أن النبي قد ينتقل من مخاطبة الواحد إلى الجماعة مع أن الواحد هو السبب في ذلك لهذه الأغراض التي أعظمها أن الإنكار متوجه إلى الفعل ذاته، والمقصود والفعل ذاته دون المعين، وإن كان هذا المعين هو سبب هذا الأمر، فانتقال الإنسان من واحد إلى الجماعة لبيان أن الحكم لا يقتصر عليه، إنما الحكم يتعدى ولو ما يحصل منك الآن، لكن حتى لا يحصل منك هذا الشيء في المستقبل، لا يحصل هذا الشيء منك. فيا أيها الناس إن منكم منفرين، وقد يكون هذا للبعد عن الحرج، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن توجه إليه العتاب مباشرة له، أنت مثلا فعلت كذا، بعض الناس ما يتحمله، ما كل من أما يتحمل، ولا كل من طلب العلم يتحمل، ولا كل شيخ يتحمل، فإن كل هؤلاء بشر، وبعض الناس عنده ضعف. نعم كلنا ذو ضعف، لكن قد يكون عند الناس يتفاوتون، وقد يكون هذا تحمل أكثر، يتحمل من شيخ الكثير، يتحمل من إمام الكثير، يتحمل من إخوانه الكثير، عنده مرونة ما شاء الله، هذا الأخ أخطأ فيه لكن ما يأخذ في نفسه ويؤكل ويشرب مرة ثانية. وبعض الناس ربما أحد إخوانه يفكر أن يخطف، يفكر يعني، أو بيمزح معه مرة، يا الله تنعقد المجالس لهذا وترصد الرسائل ويهجر ربما هجر التلطف، نعم يقتصر على السلام، فالناس يتفاوتون، وإلا كلنا بشر، الذي يصيب بالحلم والرفق قد لا يحلم ولا يرفق، لكن مرة في بعض الأحيان، لكن بعض الناس ما عند رفق دائم، بعض الناس يمزح معك أحيانا، لكن بعض الناس عنده المزاح دائما الغالب عليه، حتى إذا ذكر قيل أخي بيضحك كثير، ده الأخ المكسر دائما، ده هذه الصفة، يعني بعض الناس إذا ذكر الأخ المكسر دائما، أيوه هو ده، طيب تمام،
أو الأخ دايما يضحك هو ده هذه الصفات اللي هي غالبة في الإنسان، وإلا كلنا كبشر. فممكن إنسان وهو الحريص وهو على توجيه إخوانه الخطب لابد أن تكون ولابد أن تكون، ويقع منه نفسه خطأ، لكن هذا أمر طارئ أساء التقدير هذه المرة. فكلنا بشر، ممكن توجيه يكون فيه غلظة يؤثر لك أحيانا، لكن عندك ما تتغلب به. لعل الشيخ يعني كان اليوم يمكن عنده حادث أو شيء، ولا هذه مبعدت خلاص قطعت الحبل على الشيطان. لكن الشيخ دايما معي أنا ودون إخوان. طب فلان أصلا في 17/9 سنة 2005 كان نفس، كان في أخ فعل هذا الفعل ولم يأخذ معه الموقف، لكن أنا دايما، مع أنه ما هو دايما ولا شيء، لكن الشيطان تمكن منك، أو الشيخ فصل بين أخوين واجتهد في حكمه، هو دايما أنا هكذا. فالإنسان يراعي مثل هذا، قد يصلي بك أخ ويخطئ ويحدث بخطأ شيء ما، فممكن أن تقول له يا أحمد أنت فعلت كذا أمام الناس، لأن الموقف يحتاج إنكار من الناس، لأنك كشيخ لو أنكرت على هذا الإمام أمام الناس دفعت ماذا؟ استفزازهم، وقالوا خلاص الشيخ أنكر يبقى خلاص، فأنت لابد من إنكار. لكن ممكن بعض الناس لو تقول يا أحمد أنت أخطأت أنت فعلت كذا وكذا، قد لا يتحمل، نفسه ضعيفة، فممكن هنا يقول إيه، هات الميكروفون، يجيب الميكروفون. يا أخوانا بارك الله فيكم، إحنا دائما أبدا نبهنا أن الإنسان إذا أما وكذا، فأرمي إخواننا الأئمة يراعوا كذا وكذا وكذا وكذا، فممكن هذا يكون أرفق. وبعض الناس من الإخوة ثابت، بمعنى أنه لا يفعل الفعل نفسه ومع ذلك تمثل به، أخ جاهز للتمثيل ما شاء الله تمثل به. ليه؟ لأنك اعتدت معه النفسية القوية، فلا يضر هذا، هو يعلم المراد ويعلم الغرض ويعلم، يعني قد تمثل به، تقول مثلا زي أخونا مثلا مهدي في سنة كذا وإحنا كنا نصلي كذا وحصلت فتنة كبرى، لكن غير مهدي قد يقول الأخ الشيخ بشهر بيه ده. بعض الناس قد ينقم على الشيخ التلميح للتصريح، يعني يقول مثلا ربما لو تكلم في موضوع هو وقع فيه من سنتين يقول الشيخ كان يقصدني اليوم، وهكذا. فالنفوس تختلف، وإن كانت تجمعنا البشرية، لكن كما قلنا فمستقل ومستكثر. وعلى كل حال فالهدي العام في الموجه والشيخ أن يراعي مثل هذه النفوس والنفسيات قدر مستطاعه، لكن لا بد أن يعلم أن أمورا قد تفوت الإنسان مهما كان حريصا. هذا بالنسبة للشيخ، وبالنسبة للطالب فليتعود وليمرن نفسه على أن يكون مرنا مع المواقف، ولا يتعامل مع المواقف بحدة، فكل عليه أن يقوم بما يتعين عليه حتى يستمر الصفاء، لأن الشيطان قد يعجز أن يلج لك من باب المنهج، لكن يلج إليك من باب نفسية. ولهذا قد يرضى بالتحريش بين طلبة العلم، وقد يكون هذا في مسائل تقتضي هذا، مسائل اجتهاد أو مسائل عادية من مسائل فقه أو كذا، لكن يظل مع المتخاصمين يعلو شيئا فشيئا حتى يصل إلى التهاجم، لأنه يحجز أن يلج لك من باب المنهج أو من باب العقيدة أو من باب الأصول، لأنك حائط صد في هذا الباب فيرضى بالتحريش. فلابد أن تقطع الباب على الشيطان إذا أراد أن يحرش، وتعطي المسائل حجمها. وفي العموم فما كان الرفق في شيء إلا زانة، من شيخ من طالب، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. واللجوء إلى العمومات اعتبره الأصل، إلا أن يقتضي الشيء تخصيصا ما. فنعم أنا كطالب أتحمل، لكن قد يعني لا تبتلي، يعني أيها الشيخ لا تبتلي، وإن كنت أنا مطالب بالتحمل كذلك أنت أيها الطالب لا تبتلي الشيخ، ولا توقفه دائما في خندق التبرير، بل عليك أن تكون مرنا، ولا تحوج الشيخ إلى أن يبرر كثيرا في كل موقف أنا ما قصدت، أنا معليش إذا كنت أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لا تحرج الشيخة بهذه المرة. فعلى كل إنسان أن يراعي مثل هذه الأشياء. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طارة كان يقول ما بال أقوام، وطارة ينتقم الخاص العام، وطارة يخصص النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يقتضيه الأمر. نعم.
وهذا لا ينافي مواجهة معاذ بالزجر كما تقدم، لأن هذا حيث دعت الحاجة إليه.
نعم تمام. يبقى إذن هناك ما يحل بالتعميم، وهناك ما لابد فيه من التنصيص عليه. نعم.
لأن هذا حيث دعت الحاجة إليه، لأن معاذا لما نال من الرجل المنصرف من الصلاة خلفه ناسب أن يواجهه بالزجر،
أن يواجه بالزجر
كما واجه صلى الله عليه وسلم الخطيب القائل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بقوله: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله.
إذن هذا الأمر رجع فيه إلى المناسبة. نعم.
وقد بسطت الجواب عن هذا الحديث في غير هذا الموضع، ومن هذا الشرح يعلم أيضا أن هذا غير قضية معاذ، والله أعلم.
نعم.
ففيه كما في الحديث السابق طلب تخفيف الإمام للصلاة بحيث لا يخل بشيء من مقاصدها وسننها، وكراهة تطويلها.
نعم. يبقى إذن هذا حد التخفيف، قال في طلب تخفيف الإمام للصلاة بحيث لا يخل بشيء من مقاصدها وسننها، هذا ضابط التخفيف. فإن التخفيف إذا أدى إلى الخلل بشيء من مقاصدها وسننها كان هذا إخلالا وليس تخفيفا محمودا، إنما التخفيف مع المحافظة على سنن الصلاة وآدابها وغير ذلك. نعم.
وكراهة تطويلها،
فلا أتي أخفف أسبح تسبيحة واحدة مثلا قد لا يدرك المأموم ورائي، أو أول ما أرفع رأسي من الركوع قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربما أقول الله أكبر لسجودي والهوي إليه، ربما قبل أن يطمئن المأموم رافعا، لكن راعي. نعم تختصر وتقتصر، لكن بحيث لا يحصل إخلال. فمن سبح في الركوع 3 تسبيحات أو 4 تسبيحات مع شيء من الذكر كذلك في السجود هذا ليس من الإطالة، ومن قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ليس إطالة، ومن قرأ الفاتحة وما تيسر بالشمس بالمرسلات أحيانا في المغرب به قاف على ركعتين في الفجر هذا فما أطال ولا خفف التخفيف المخل، كما قال الصحابي ما صليت وراء أحد أخف صلاة الرسول ولا أتم، لا أخف ولا أتم من صلاة الرسول، خفيفة لكن في تمام. نعم.
وكراهة تطويلها وجواز التأخر
إلى الحد الذي يرهق الناس وتتجاوز فيه السنة، هذا هو الحد. نعم.
وجواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل، وجواز قطعها بعد
وجواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل، لكن ليس الراجع إلى إشباع نفسه وإرضاء نفسه، وإنما الراجع إلى عدم تدبر صلاة الخشوع فيها للإطالة، فإن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فالإنسان قد يصلي وراء الإمام لكن معاناة تذهب خشوعه لضعفه أو لحاجة في هذا الوقت تقتضي أن يتخلف عن جماعة، كان يكون صاحب فرن لابد في هذا الوقت من أن التعليمات في هذا الوقت لابد أنه يبدأ البيع أو غير ذلك، أو على حراسة في مكان ما، أو عمل سيبدأ بعد 10 دقائق لابد منه، فحينئذ الإطالة تفوت على هذه المصالح، فيضطر إلى أن يصلي في بيته مع زوجه إذا لم يكن مسجد آخر أو كان مسجد آخر بعيدا. أما الإنسان يتخلف شهوة أو من باب أن هذا الأمر ما يناسبه وإن كان يقدر عليه فإن هذا لا ينبغي. نعم.
وجواز قطعها بعد التلبس بها إذا طولها الإمام ولا كراهة في ذلك،
إذا وجد مقتضي لذلك فإنه يقطعها بمعنى يقطع الاقتداء بالإمام ويصلي وحده، ليس أنه يقطع الصلاة أن يخرج منها. نعم.
ويكون التطويل عذرا في المسألتين، وفيه جواز شكوى الإنسان.
وقال بعض العلماء كذا التخفيف، يعني كان الإمام يخفف تخفيفا مخلا فإنه ينفصل عن الإمام ويصلي وحده، لبعض الأئمة هكذا. نعم.
وفيه جواز شكوى الإنسان وذكره في غيبته بالوصف المشكو به في معرض الشكوى،
في معرض الشكوى. نعم.
ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.
والشكوى لمن؟ لمن بيده التوجيه والحل، ليس شكوى لعموم الناس. تقول للناس يا أخوانا أخي فلان هذا كذا وكذا وكذا، الإخوة ما تقضي لك، ولا هناك مصلحة. لو كانت مصلحة الإخوة تأخذ حضرها من كذا ما في إشكال، فإن ذكر أخيك بما يكره أو بما يكون فيه من عيب أو غير ذلك، ذكر هذا على خلاف الأصل وهو عدم الذكر مثل هذا الشيء. لكن إذا كان هناك المقتضي الشرعي فليس هذا من الغيبة. ولهذا جاءت هند زوج أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أبا سفيان وحال أبي سفيان، فتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي من النفقة يعني، فهذا لا بأس به، هذا حال فتية، حال شكوى. فيأتي مثلا أحد الإخوة للشيخ يقول مثلا فلان كنا نصلي الجمعة وحصل منه كيت وكيت، أو كنا مثلا في صفرة مثلا ما وحصل من فلان كيت وكيت، وهذا متكرر منه، فأنا أريد أن تنصح له أو انتبه هذا الأخ يحصل منه كذا وكذا وكذا، هذا من المصلحة، هذا ليس من الغيبة المحرمة، إنما هذا من المصلحة حتى يتم التوجيه. لأن الشيخ قد كان الطالب قد يقبل من الشيخ ما يقبل من غيره، ولا يقبل من غيره، فهذا لا بأس به. وإلا فالأصل عدم ذكر هذه الأمور التي قد يكون فيها ذكر مثلبة أو شيء ينقم على الشخص. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على القائل ذلك، بل أنكر على المقول فيه وغضب منه،
فدل هذا على أن هذا ليس فيه حد الغيبة، وإلا النبي كان ينكر في الغيبة. لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لغيرته أو لمزجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه إنكار المكروه كراهة،
هذا الحالات التي تستثنى من هذا الذكر، إذا كان لمصلحة شرعية كتحذير من مبتدع ضال أو فاسق مجرم أو غير ذلك، أو كان في مشروع زواج، أو كان في ذكر رجل بلقب قد عرف به وهو لا يتأذى من ذلك، أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فلا إشكال، لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم، هذه من المواضع. نعم. فكلها تخرج عن حد الغيبة المحرمة. نعم.
وفيه إنكار المكروه كراهة تنزيه، والغضب في الموعظة، والتعزير على إطالة
الصلاة. يعني حتى ولو كره التنزيه، مو كره التحريم فقط، ففيه الإنكار، إنكار المكروه، إنكار خلاف الأولى، فالإنسان ينكر، مو بلازم الإنكار يكون في محرم أبدا، حتى في المكروه تنكر، والتوجيه الأمر بالمستحب كما الأمر بالواجب، ولكن رتبة الإنكار في المكروه غير رتبة الإنكار في المحرم، كما أن رتبة الأمر في الواجب غير رتبة الأمر في المستحب، لكن كلاهما يشتركان في الأمر والنهي. نعم.
والتعزير على إطالة،
والغضب في الموعظة، أي الطارئ من أجل الموعظة، وهو الغضب الدل على الحرص، وليس غضبا فيه التعدي، إنما هو الدل على الحرص، كان يقع شيء أحدث فتنة فيغضب الموجه والمعلم من أجل ذلك، فمثل هذا يراعى، ولهذا يسامح للموجه من الكلام في هذا ما لم يصل إلى حد التعدي، ما لا يسامح في غيره، لأن هناك مقتضي لذلك. نعم.
والتعزير على إطالة الصلاة والاكتفاء فيه
بالكلام، والتعزير ولو بالكلام. نعم.
والاكتفاء فيه بالكلام كما مر.
نعم.
قال قوله فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، ما هنا زائدة، ومعنى فليتجوز فليخفف كما
أي فأيكم صلى بالناس. نعم. فما هنا زائدة،
ومعنى فليتجوز فليخفف كما في الرواية الأخرى إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، والمراد بالتخفيف في الروايات كلها عدم التطويل مع الإتمام، لا الإخلال بشيء من مقاصد الصلاة وسننها.
هذا مهم جدا، يعني بعدما بين الحديث في التخفيف وبين ما فيها من فقه وضع هنا ضابط التخفيف. ما هو ضابط التخفيف؟ فقال عدم التطويل مع الإتمام، لا الإخلال بشيء من مقاصد الصلاة وسننها، فإن ذلك يتأثر به الحكم. نعم.
فقد روى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام.
في تمام، أوجز صلاة يعني أخف، في تمام أي من غير إخلال. ولهذا قالوا في التسبيحات فإن أقل الكمال فيها ثلاث، تسبح ثلاثا، ويجوز الواحدة الاقتصار على واحدة، لكن هذا أخف الكمال. الكمال ثم إن الإنسان يزيد عن الثلاث بحسب ما يعرف من أحوال الناس. أما إذا كنت تصلي وحدك طول ما شئت، لو تسبح 100 مرة أنت مشكور على ذلك ومحمود على ذلك. نعم. نعم. هل يوصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ زائد؟ بل وكلام الله عز وجل، لكن الزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، فالمعنى أن هذا يكون للتأكيد أكيد الشيء، لكن قصدهم بزائد يعني من جهة إعرابية. نعم. لا من جهة المعنى.
قال وفي رواية أخرى له عن أنس رضي الله عنه أيضا ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.
نعم، يعني يبين الرواية الأخرى أنه كان يدخل صلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز مخافة أن تفتن أمه. محل الفتنة هنا ماذا؟ تعلق قلبها بالولد، يذهب خشوعها لتعلق القلب بولدها. نعم.
وفي رواية في البخاري عن أنس أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة ويكملها والله أعلم. وهذه الروايات كما ترى صريحة في إتمام الصلاة وعدم الإخلال بشيء من مقاصدها وسننها والله أعلم.
يعني أتى بالحديث الأولى في الأمر بالتخفيف، ثم شرع بعد ذلك فتحول إلى الأحاديث التي فيها بيان حد التخفيف. هذا من حسن التصنيف، والمعرفة بالسنة تؤدي إلى ذلك كله والحمد لله. فحد التخفيف ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله في تمام، كان النبي يوجز في الصلاة ويكملها، يبقى هذا حد التخفيف ويكملها في تمام. فإن بعض الناس مولع بعبارة ما يحفظ من الدين إلا يا أخي النبي يقول من أمى منكم فليخفف، ولا يعرف ما معنى التخفيف ولا يعرف مواضع السنن، هو يحفظ هذه فقط. ولكل قوم لهم غرض، ما حديث يحفظون، حديث يحفظون الدين المعاملة يا شيخ، هو ترك للصلاة، هو ترك للصلاة، لكن يقول الدين المعاملة من باب أن يبرر نفسه ترك الصلاة، أو ينتقد من يواظب على الصلاة أو طلب العلم أو غير ذلك ولا يعجبه تصرفه فيقول الدين معاملة. أهم شيء القلب، فتجد كل قوم لهم حديث التقوى ها هنا، طيب ها هنا ولها أثر على الظاهر، لكن هو يريد أن يقول لك لا تحاسبنا على الظاهر، التقوى ها هنا بس، هذا بينه وبين رب عز وجل. فلكل قوم أصحاب هوى حديث يحفظونه، لهذا كن يعني هذا ممكن يكون نوع من العلم، وهو جمع الأحاديث التي يستدل بها أصحاب الهوى في المواضع المختلفة. يبقى جامع هات حديث من أمن منكم بالخفف وتعرف فقه حتى تبين للقائل أو المستدل به فقهه. تعال إلى حديث التقوى ها هنا، معرفة هذا الحديث وفقه هذا الحديث حتى ترد على القائل بذلك، وهكذا. نعم.
قوله أوجز أي أخسر، وكذا قوله في رواية البخاري يوجز أي يختصر، من الإيجاز في الكلام وهو اختصار ألفاظه من غير إخلال بشيء من مقاصده، وهو ضد الإطناب.
نعم.
قوله مخافة بالنصب مفعول لأجله. قوله أن تفتن أمه هو
يعني من أجل كذا، مخافة أن تفتن أمه أي من أجل ذلك. لما كان النبي يفعل هذا؟ مخافة أن تفتن أمه، هذا يسمى بالمفعول لأجله، أي فعل هذا شيء لأجل علة. فعندك المفعول به والمفعول معه والمفعول له والمفعول فيه والمفعول لأجله، كلها منصوبات لكن تختلف من جهة المعنى. فالمفعول لأجله أي الذي لأجله فعل هذا الفعل. فإذا أردت أن تعرف إذا كان هذا مفعول لأجله أم لا، ضع سؤالا للفعل نفسه، لما فعل النبي هذا؟ مخافة كذا. فالطالب يحرص على المذاكرة طلبا للرسوخ، يبقى إذن طلبا هذا مفعول لأجله، لما يفعل الطالب هذا؟ طلبا لكذا. نعم، هذا المفعول لأجله.
قوله أن تفتن أمه هو بضم المثنات فوق بالبناء للمفعول وهو أمه، من الفتن بمعنى الافتتان، ويجوز بناؤه للفاعل بفتح التحتية وهو الصبي، ونصب أمه على المفعولية.
يعني مخافة أن تفتن أمه.
قال البرماوي ويجوز أن يكون من الإفتان وأن تشدد التاء من التفعيل وفيه بعد إلا أن تثبت به الرواية.
نعم.
والمعنى مخافة أن يشوش على أمه أمر صلاتها فيذهب خشوعها وتقطعها بالكلية لتوزع فكرها وتوجع قلبها وقلة صبرها على تحمل بكائه لشدة محبتها له، كما جاء في الرواية الأخرى، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه والوجد.
نعم. إذن هذا مخافة أن تفتن أمه، بيان لنوع الفتنة في الرواية الأخرى، وهي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، هذه الفتنة. فانظروا كيف أن الروايات تفسر بعضها بعضا، ولهذا أعظم أنواع علم الحديث جمع رواياته، هذا أعظم ما يكون. نعم. لأن الروايات تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وينظر المراد والفقه من هذه الروايات، وتحل الإشكالات في حل الإشكالات في تتبع الطرق والروايات. نعم.
قال والوجد الحزن والمحبة، فكلاهما صحيح هنا، فكل من ذهاب الخشوع وقطع الصلاة افتتان لما فيه من تفويت الفضيلة العظيمة. وروى البخاري
وهي الخشوع. نعم.
وروى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وفي رواية إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
وفي هذا بيان أن مثل هذا النوع من النيات تريد كذا ثم تحول إلى كذا مما تحتاج المصلحة، أن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يعاب على الإنسان فيه. أنت تريد خطبة بقدر معين فتقصر أو تزيد بعض الشيء للحاجة، الصلاة كذلك. فمثل هذا من الفقه، هذا من الفقه ولا يضر الصلاة، هذا من الفقه. وفي بيان أيضا أنه ليس معنى الخشوع أنك لا تشعر بمن حولك، فإذا دخلت الصلاة فإنك تجمع قلبك حتى إنه لو حصل ما حصل بجوارك فإنك لا تسمع صوته، فبعض الناس يظن الخشوع هكذا، أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الكلام خلفه. أيكم المتكلم أنفا في صلاته؟ كان يسمع بكاء الصبي، معلوم أن بكاء الصبي في آخر الصفوف لأن النساء يتأخرن عن الرجال، فليس معنى هذا الإنسان يكون في عالم آخر لا يشعر بأي شيء، ويقال هذا حد الخشوع. فإن شعرت بصوت بجوارك أو بغير ذلك فإنك تكون خارج عن حد الخشوع، هذا لا يقال ذلك. وما ورد عن بعض السلف أنه مثلا إذا دخلت في الصلاة فافعلوا كيت وكيت بقطع رجلي أو غير ذلك، هذه أحوال مخصوصة إن صحت، هذه إن صحت فمحمولة على حال مخصوص لا يتعارض مع هذا الحال، وإنما جمع كليته، وأنه أنسب الأوقات بالنسبة له حيث إنه يهتم بصلاته فلا يشعر بمثل هذا، يكون هذا حالا مخصوصا وليس أمرا عاما، مع أننا لا نعرف فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى هذه الحال حتى الإنسان لا تقطع قدمه ولا يشعر بها، فإن هذا لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة الكبار، بل الشعور بأدنى من ذلك كان موجودا. فشعور النبي بمن يتكلم، شعور النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة تكون في العلم، يكون في الثوب، فإنه قال فإنه ألهتني تصويره في صلاتي في حديث أبي جهم. فمثل هذا كذلك أيضا يدخل الصلاة فأبصر نخامة في القبلة، كذلك شعور الصحابة بقراءة النبي في بعض الأحيان وبمعرفة اضطراب لحيته. فليس معنى الخشوع أن الإنسان يغيب عما حوله حتى لا يشعر بذلك، فإن المتفقد لصلاة النبي والصحابة الكبار يجد أنه كان الإمام يشعر بالشيء يكون بجواره مما هو يكون من أدنى الأشياء. نعم. كيف في غير الصلاة بقى؟ هيئة الصلاة يعني هي مسألة خاصة تسأل عنها، هي مسألة الوتر. مسألة الوتر إذا كان إنسان داخل الصلاة يريد أن يوتر ناوي النية بثلاث ثم طرأ طارئ فقصرها إلى واحدة، أو العكس يريد واحدة فطرأ طارئ فاقتضى أن يجعلها ثلاثا، هذا لا يؤثر لأن هذه الصفات كلها وردت في صفة صلاة الوتر، ولا يلزم الإنسان أن يكون إذا حدد واحدة من هذه النيات أن يلزمها، لأن كل هذا وتر، إن أوتر بركعة فهذا وتر، وإن أوتر بثلاث فهذا وتر، وإن أوتر بخمس فهذا وتر، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا، هذا لا يضر، على الصحيح أنه لا يضر، لأن كل هذه صفات لصلاة الوتر. نعم. هذا مبحث، مبحث آخر وتحويل النية من نية إلى نية، من صلاة إلى صلاة. كان يصلي الظهر مثلا وحده لتخلف عن جماعة، ثم جاء قوم يصلون جماعة فحول النية من الظهر إلى النافلة وجعلها ركعتين ليصلي معهم الجماعة، فهذا لا إشكال، تحول من المعين إلى المطلق هذا لا إشكال فيه، أما أن تحول المعين إلى معين فهذا ما يجوز. تصلي الوتر فتذكرت أنك ما صليت سنة العشاء فتحول النية من الوتر إلى العشاء، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أو تحول من المطلق إلى المعين، هذا أيضا ما يجوز. تريد أن تصلي ركعتين مثلا، تتطوع بعد الظهر بركعتين ثم تذكرت أنك ما صليت السنة فتحول من تطوع إلى السنة، سنة الظهر، ما يصلح. نعم نعم. ما إيه؟ أما أنا كما قلت يعني ما ورد عن السلف من مثل هذا أن هذا كان يصلي فانصدع جزء من المسجد أو ركن من المسجد فلم يشعر به، والآخر يقول انتظر حتى إذا دخلت الصلاة فاقطعوا رجلي أو غير ذلك، هذا الله أعلم بهذه الحالات الخاصة. أما من جهة الذم أو المدح فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يكفي، ولعل هذا يكون أشبه بمن كان يغشى عليه إذا سمع القراءة أو كذا. هذا ليس لحال يحمد عليه الإنسان أو يكون أكمل من غيره، بل الأكمل هو أن الإنسان إذا سمع القرآن لا يصل إلى حد أنه يغشى عليه وأنه يغيب عن وعيه أو غير ذلك، بل إنه يستحضر القراءة ويستحضر الخشوع وإن كان له بكاء وله تأثر، كما قال سبحانه: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله. وما مدح الشارع من حصل له الغشية، لكن قد ينقل الناس ذلك على أن هذا هو أكمل الأحوال، أن الإنسان يغشى عليه إذا سمع القراءة. كذلك أيضا حتى لو ثبت هذا عن بعض السلف، مسألة أنه ما شعر بمسجد أو كذا، فهذا قد يكون حال طرأ له، مثل ما قد يطرأ الإنسان أنه ممكن يكون في مجلس ما أو في مقام ما ويحصل صوت بجواره ما يسمعه، يكون هذا حالا طارئا. أما يكون هذا حاله الدائم الذي لا يشعر بركن في المسجد هدم، لا يشعر بمأموم يقول له سبحان الله إذا أخطأ في صلاة وإذا نبأ وشوف في صلاة، كيف يسمع المأموم ويقول سبحان الله وهو أصلا حصل أن انصدع جدار في المسجد ولم يشعر به؟ هذا حال يغيبه عن متابعة المأموم له في صلاته، فليس هذا حالا محمودا. ولهذا لابد أن ننظر فيما ورد عن بعض أفراد السلف فيما تعلق بالتعبد وكذا، لابد أن ننظر بمنظور السنة، فقد يقال من ذلك الجائز وليس الأكمل، وقد يقال من ذلك الممنوع. يرد عن بعض السلف يصلي 300 ركعة بين الظهر والعصر، بين في الضحى إلى الظهر، وليس هذا محمودا، صلي 300 ركعة، لو ركعة دقيقة ب 300 دقيقة ربما هذا الوقت كله، طب أن تصلي ركعة في دقيقة هذا ليس محمودا. لكن لو أنك اقتصرت على 4 ركعات أو 8 ركعات وخشعت، هذا هو الأكمل والأفضل. فلا بد من عرض ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثيرا ما يتتبع الذهبي رحمه الله تعالى ما ينقل عن بعض السلف في مثل هذه الأنواع من التعبدات ويعلق عليها بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول يا يوسف يعني يسأل الأخ، يقول إذا كان الإمام يقرأ فالتبس عليه وأبدل من غفور رحيم إلى عزيز الحكيم إلى غير ذلك، أو أخطأ في بعض الكلمات، فهل يفتح عليه ويراجع في ذلك أم يترك؟ ورد عن البعض أنه لو أخطأ في مثل هذا في الصلاة العزيز الحكيم وغفور رحيم أن مثل هذا يسامح فيه ولا يفتح عليه، لأن الله العزيز الحكيم والله السميع البصير أو كذا، لكن في هذا نظر. والفتح على الإمام هنا أولى، لماذا؟ لأن هذه الأسماء وإن كانت كلها لله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك مناسبة بين هذه الأسماء وبين سياق الآية، كما ورد بعض الناس يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، ثم عاد فقرأ والله عزيز حكيم، وسمع بعض الناس وقال هذا هو الأنسب. نعم، هكذا تكون الآية، وليس الموضع غفور رحيم، الموضع عزيز حكيم. مثل ما قال سبحانه وتعالى: ويبعد نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لو قرأها وأنت العزيز الحكيم وأنت الجبار المتكبر، فهذا لا يناسب السياق، ولهذا كان من نوع التعبد بالأسماء الحسنى أن الإنسان يختار من الأسماء ما يناسب الحال. وأنت خير الوارثين، وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وذنون إذا هو مغضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأيوب إذ نادى ربه أنا من الإنسان يضر وأنت أرحم الراحمين. انتقاء، الانتقاء من الأسماء بما يناسب الحال، هذا فقه في فقه الدعاء. كذلك أن يقرأ الإنسان بين اسمين في مقام، فالفتح على الإمام في ذلك أنسب. نعم.
أيوة إسلام، نظر الصحابي إليه
سنة في
نعم النظر إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف خاطب اضطراب لحيته، في جواز النظر إلى الأمام، لكن هذا يحمل على أحيانا، يعني أحيانا كعرفون ذلك أن الإنسان وهو يصلي يجعل نظره في محل سجود، هذا اليقظة ما ورد الأثر بذلك، لكن لو أنه نظر أمامه جائز. نعم.
أيوة محمد. نعم. كيف يفتح عليه بالتسبيح؟ يعني نسي الإمام آية أقول سبحان الله، من الذي قال ذلك؟ يفتح عليه بالقراءة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم هذه الأحاديث كما ترى فيها من الفوائد الرفق بالمأمومين ورعاية مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة، وإذا كان هذا في الصلاة فكيف بغيرها، فعلى كل متبوع أن يرفق بتابعه وأن لا يدخل عليه ما يشق.
نعم، هذه فائدة طيبة، وهي فائدة تؤخذ من ضمن هذه الفوائد، فإن الإمام مسؤول، فإذا راعى الإسلام مسؤولية الإمام عن المأمومين في الصلاة وعليه أن يرفق بهم، فكيف إذا كان في سياسة، في اقتصاد، في سفر، في كذا؟ لابد لكل من تولى إمرة أناس أو توجيه أناس أو تعليم أناس أو الإشراف على أناس في أي موضع من المواضع أن يكون رفيقا بهم وأن يرفق بهم، أن يرفق بهم، فما كان رفق في شيء إلا زانه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا على هذا الحال أن يرفق الله به، وإلى من يشدد على الرعية وعلى الناس ومن تحت يده أن يشق الله عليه. فلا ينبغي الإنسان إلا أن يكون رفيقا، حتى يا إخواني لو مع الحيوانات، كنت مسؤولا عن رعي إبل أو غنم فلا بد أن ترعي مثل هذا، أن ترفق به وأن تختار لها العشب المناسب وأن تختار لها المكان المناسب. هذا مكان ظل، يبقى تربط بهيمتك في مكان الظل ليس في مكان حر شديد الحر، وتتعادى بأكلها في الأوقات المناسبة، ولا تثقل عليها ولا تحملها ما لا تطيق، كما شكى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بالحيوانات فكيف بالإنسان؟ حتى ولو كان تحت رعاية الإنسان غير المسلمين لابد أن يرفق بهم أيضا، إذا كان تحت رعاية غير المسلمين فترفق. فالذين يتكلمون عن إنسانية، الإسلام دين يراعي الأحاسيس والمشاعر وما يحتاج إليه الإنسان، لا نقول إن الإسلام دين الإنسانية، فإن الإنسانية مصطلح أحدثه ما نتمسح فيه ولا نجعله مصطلحا إسلاميا، مذهب الإنسانية، لكن مراعاة الإنسان، نعم مراعاة الإنسان في الإسلام أمر مراعى في السنة بكل أحاسيس، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، قويا كان أو ضعيفا، راعيا كان أو رعية، فالإسلام يراعي مثل هذا. فعلى من تولى أمر أناس أن يرفق بهم وأن يختار لهم الأصلح، وليس الرفق أن يختار الأيسر ولو خالف الشرع أو لو خالف المصلحة، فقد يكون من الرفق بهم أن تشد عليه، لأنك لو لم تشتد عليهم في هذا الموضع لفاتت مصلحة ولو وقعت مفسدة. ولهذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلا بد من مراعاة مثل هذا الأمر ومراعاة مثل هذا الجانب، لا سيما المعلم. ولهذا احنا قلنا بأن الشيخ الذي تجلس إليه لا بد أن يكون أولا سلفيا المعتقد المنهج، ثانيا أن يكون راسخا في العلم، ثالثا أن يكون صاحب طريقة. أن يكون سلفيا المنهج والمعتقد، لأنه لا يجوز أن تجلس لرجل صاحب بدعة، فإن السلف قد نهوا عن ذلك. أن يكون راسخا في العلم، لأن الضعف في العلم ضعف في الفقه، وقد تنقلب الأحكام وينسب إلى دين ما ليس منهم. وأن يكون صاحب طريقة، لأنه ولو كان سلفيا ولو كان راسخا في العلم وليس صاحب طريقة قد يضر بالناس في التعليم ويضع لهم طرقا تضيع عليهم مصالح كثيرة، بل قد يورطهم، بل قد يقال فيه إنك فتان حتى ولو كان على معرفة بالسنة وعلى رسوخ في العلم، لكنه في تصرفاته أرعوي، في تصرفاته قد يكون كثير الغضب أو كذلك يكون باردا ليتفاعل مع المسائل بما ينبغي أن يكون. فمثل هذا أيضا قد يضر، فرب شيخ يرسم خطة لطلابه تؤدي إلى فوات مصالح كثيرة عليه أو إيقاعهم في فتن. يقول مثلا قد يأتي واحد يشكو إليه، أنا في مسجدي يحصل كذا وعندي واحد كذا، لا ولا يهمك اخطب وقل كذا ولو أدى إلى ما أدى، خلاص أخذ المسجد. لكن قد تقول له حاول تتجنب كذا مهما يكون، لكن الشيخ أخطأ فيه، يعني حاول تتجنب هذا، أو لا توجهه أنت، اجعل الناس هم الذين يوجهونه، أو كلم الناس بحيث يقتنع الناس بفكرتك والناس هم الذين ينقلون هذه الفكرة، لا ليس أنت. أبي يا شيخ يشدد علي ويقول دعك منه، أنت كبير الآن عندك 20 سنة، اذهب واعمل وانفق على نفسك وترك أباك الذي يعارض السنة. هذا قد لا يتحمل هذا، ما كل الناس يتحمل مثل هذا، لكن تقول أفر وتحمل وحاول توري، يعني قل له أنا رايح الجامعة أو رايح المدرسة أو رايح أتعلم، وأنت اذهب إلى الشيخ تعلم عند الشيخ ومدرسة الشيخ، تسكن بدل من تسكن في كفر الشيخ في الجامعة، ولا بسكن من أجل الجامعة وأنت أسكن في بيلة من أجل الجامعة، وعند القطار الساعة 7 اركب فيه واسمك ساكن في الجامعة. يبقى إذن تجمع له المصالح بالرفق. والشيخ في توجيهه إنما يوجه بحسب حال الشخص لا بحسب حال الشيخ. الشيخ قد يتحمل والطالب ما تحمل، فتكون النصيحة بحسب حال الشخص وقوته وضعفه، يراعى ضعف الشخص وتراعى قوة الشخص في التوجيه. ولهذا قد يأتي هذا الطالب للشيخ في نفس المسألة أتى بها الآخر، فيكون توجيه لهذا الطالب خلاف توجيه لهذا الطالب، لأن هذا هو الأنسب له وهذا هو الأنسب له. هذا بيئته غير بيئة هذا الشخص، هذا أبوه غير أب هذا الشخص، هذا أبوه شديد وهذا أبوه شديد، لكن هذا عنده أم عاقلة تزن أمور، وهذا ما عنده أم مع أبي. فمثل هذه الأشياء كلها لابد أن تكون في الموجه والناصح. أليس هناك الأمير الذي أشعل النيران وأمر أصحاب أن يدخلوا فيها، والنبي قد أمرهم بطاعة الأمير، لكن هذا لا يوافق الدليل. فلا بد للمربي أن يراعي هذا التعاهد إذا ما كان مسؤولا عن طلاب، والأب في بيته لابد أن يراعي هذا، والزوج مع زوجته لابد من مراعاة هذا. فكل من كان له ولاية أو مسؤولية في موقع ما لابد أن يراعي حال من هو مسؤول عنهم في الرفق وفي مراعاة ما يصلحهم وما يحصل لهم المصالح ويذر عنهم المفاسد، هذا لابد أن يكون. والإنسان لا يتصرف تصرفا شخصيا قد يفضي إلى وقوع ماذا؟ الضرر على الأمة. فهذا لابد أن يراعى في مثل هذا، فيختار الإمام الأرفق بالناس ويدل الإمام الشخص على الأرفق به، حتى إذا رأى فينا بعدما قام مالك بن حريث 20 ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقة معه، وكأن النبي توقع أن يكون هؤلاء قد وقع لهم حنين إلى أهلهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى أهلهم. فهذه أمور تراعى. لا يأتي الشيخ يقول للشخص اترك عملك واطلب العلم، هذا أفضل لك، اترك العمل ويكفيك الله إن شاء الله. لا، قد يقول له لا اعمل. هو الطالب يقول لا أنا أريد أن أنقطع للطلب وإن شاء الله يعني أي شيء، فيقول له لا اعمل 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات واطلب العلم فيما بقي وإن شاء الله يعينك الله وخذ منهج كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن الشيخ يقدر أن هذا الشخص إن ترك العمل وقع في ضعف مادي ترك الطلب أصلا ضعيف. في بعض الناس نعم يكون حالك حال أبو هريرة، لو ترك العمل وعاش على رغيف خبز سيتحمل، في قوة في رغبة شديدة، إنما الثاني في عاطفة طارئة، بعد درس في الطلب وكذا أخذ القرار، يا شيخ نعم أنا سأترك العمل هذا وأتفرغ إن شاء الله مع إخواني ويكفيني رغيف في اليوم الحمد لله. فينتظر الشيخ له أحسنت بارك الله فيك، هكذا ينبغي أن تكون لك في أبي هريرة القدوة الحسنة في ذلك. وقد يفاجأ الشيخ يقول له لا لا تترك العمل اعمل، لأنه يعلم أن هذا لا يناسب هذا الشخص على المدى المستمر والمدى البعيد، إنما العواطف لا يترتب عليها أحكام. العواطف الطريقة هذه كلنا يتعرض هذه العواطف الطريقة، ولهذا تأخذ القرار سريعا وتصر. يعني ممكن وانت ماشي كده تعود الى بيتك تقول خلاص صحيح البخاري لابد احفظه، تحفظ صحيح البخاري وتبدا اليوم الاول اليوم الثاني. ولذا انت عارف الخطط بتغير جدا في الطلب كثير جدا. كم عندك انت من خطه وضعتها لنفسك؟ ان شاء الله مد كده ان شاء الله سابدا في المراجعه. ليه؟ لعلو ايمانك وحصول موقف ما اثر فيك او قصه عرفتها من قصص السلفي، ثم بعد اسبوع بعد اسبوعين تبرد وتعود الى حالك الأول. فلا بد من مراعاة مثل إيه؟ مثل هذا الشيء. نعم، هذا كله داخل في رفق التابع بالمتبوع بالتابع، وليست المسألة إمامة صلاة فقط، بل هي إمامة أمة أيا كان موقع هذا الشخص. وليس هناك نصيحة الحقيقة أغلى من هذه النصيحة في من تولى مسؤولية أحد من الناس، لابد أن يرفق به وأن يراعي حاله وأن يعطيه ما يناسب مقامه. ولهذا لابد من معرفة الحال الخاص للشخص قبل معرفة قبل نصحه، أو يسأل عن الحال الخاص. يعني طب أبوك هذا كذا وكذا، طب أمك، طب لك إخوة في البيت، طب حالك معاه كيف؟ لابد أن يدرس الحال، ولابد أن يدرس حالة الشخص وما يتحمله. ربما يقول لا 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 تأتي للطلب كل يوم، أو أنا أريد أن أسكن. لا لا تسكن، يكفي أنك تأتي مثلا يوم كذا، أو لا تأتي مطلقا وخذ هذا المنهج ممكن متابعته يوم في الشهر أو متابعته عن طريق الهاتف. فهذا يصلح معه هاتف، وهذا يصلح معه يوم في الشهر، وهذا يصلح معه يوم في الأسبوع، وهذا يتناسب معه يوم ويوم. الأحوال تختلف على حسب قوة الإنسان وضعفه، وهذا أمر لابد أن يراعى. فالمقصد العام في هذا الأمر أن الإنسان عليه أن يتفقد ماذا؟ أن يتفقد حال من يتبعه وأن يكون رفيقا به. وهذا هو الأمر الذي عانيناه به، أن يكون الشيخ صاحب طريقة، يكون الشيخ صاحب طريقة حتى لا يورط الأمة ولا يورط طلابه، ويجعل لهم منهجا يكون على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يرفق بهم ويضع الخطة التي تناسبهم في اختيار الكتاب، في اختيار المواد، في طريقة العرض، في أشياء كثيرة لابد أن تراعى. نعم نعم. ولهذا تجد طلاب المشايخ يختلفون ربما بحسب منهج الشيخ، فتجد بعض الطلاب مثلا عندهم من الشيخ إن ما ينبغي التسمية أبدا. لماذا؟ لأن السلف ما كان تسمية، لا لأن شيخ قرر دوما. بعض الناس يتكلم في منهج ولا عقيدة ولا شيء من هذا، وركز على ما ليه؟ أن شيخ صاحب مواهب. بعض الناس يترك الطلب إلا اللغة نبدأ بها، ويقضي عمره في لغة ولا وهو جاهل بالمعتقد وجاهل بالحلال والحرام، لأن شيخه يرى ذلك. بعض الناس يرى تبدأ بطريقة الأبحاث، اعمل بحث حتى تهضم المسألة عندك، بحث، ابدأ بأبحاث. شيخنا عندنا أبحاث كثيرة ما شاء الله تبارك الله، وأبحاث وربما أدخلك في التحقيقات، يلا اعمل لي هذا البحث حقيقة وحكم على حديثي وغير ذلك، وهو لسه مبتدئ في الطلب، فأدى إلى تمرد الطالب بعدك وإعجاب الطالب بنفسه دون أن يهضم العلم، لأن شيخ أصلا لم يهضم العلم، هو نفسه ما هضم العلم، لأن طريقته طريقة خاطئة. فهل أنت تعطي لطالب أولى ابتدائي أبحاث ولا ثانية ابتدائي ولا سادس ابتدائي؟ العلم فيه تدرج، أبحاث إيه؟ مسائل خلافية فما أنت إلا مقلد، لكن مقلد شكلك شكل مجتهد أو مرجح، لكنك مقلد، ما عندك أدوات العلم ولا مصطلحات، وكيف تبدأ بطريقة الأبحاث؟ أو شيخك كما يعلمك في الفقه، كما يقال الفقه المقارن، دعك من دراسة بقى كتاب ثم تنتقل كذا، خلينا ندخل مباشرة على الأوسط أو التمهيد أو الاستذكار أو غير ذلك من كتب، لأن هذه كتب صغيرة هي ضمن كتب كبيرة فندخل مباشرة. أو شيخ يقول لك دعك من حفظ المتون وكلام رجال وهذه، لكن نمتن القرآن والسنة وهما أصل الأصول، ودعك من حفظ المتون، هذه كلها طرق. تسمعنا ولا ما تسمعنا؟ تسمعنا. وبعض المشايخ يبعدك عن العلم ويأتيك إلى التعبد، صمت اليوم، صمت ست شوال، قرأت الورد، قرأت كذا، فعلت كذا، قم كذا، افعل كذا، نجتمع الليلة، نصوم افطار جماعي. يسأل، وربما تجد في مسجد الشيخ بعض المسابح تكون معلقة في المنابر، ان كل واحد يأخذ لك مسبحة ويبدأ بأوراده الطويلة، ولا علم عنده، كما بعض الناس توجهوا الى ما يسمى بالجهاد وثبطوا عن العلم، وان العالم هو المجاهد وليس الذي يقرأ في الكتب. كم سمعتم أنتم من يقول طريقة الكتاب والشيخ طريقة عقيمة، أصحاب الأوراق الكتب الصفراء طريقة عقيمة، كل هذا أنا أقول بعض الأمثلة في هذا الباب. إذن عدت إلى طريقة شيخ، لابد أن تكون صاحب طريقة، طريقة لا تنتقد، طريقة قائمة على الشمول، إن تكلم أهل الحديث فأنت واحد منهم، فمع الحديث لك الكتب والدراسة، إن تكلم أهل التفسير فلك مع التفسير، إن تكلم أهل الفقه فلك مع، تكلم أهل الجرح والتعديل فلك في الجرح والتعديل، إن تكلم أهل المواعظ والأداب فلك مع المواعظ والأداب، إن تكلم وهكذا، إن تكلم أهل العبادة فلك مع العبادة الأحوال، إن تكلم أهل حفظ المتون فأنت منهم، إن تكلم أهل الدراية والفهم فأنت منهم. الطريقة الشاملة التي تأخذ بمحاسن كل شيء وتجنبك مفاسد كل شيء، وهذه الطريقة تحتاج إدمان لكتب السلف ومطالعتهم ومعرفة أحوالهم. ثانيا، كثرة التعرف على المشايخ والاستماع لهم ومعرفة طريقتهم وكتبهم، يعني جدول المشايخ لابد من دراسته، تدرس جدول المشايخ، فإن بعض المشايخ وقد يكون الشيخ كبيرا في العلم لكن قد يكون عنده نقص في طريقة ما، قد يكون شيخ إلى أن مات ما أعطاك من العلم إلا بابا أو علما، لا شك أن هذا شيء طيب والإنسان ينتفع بهذا، يعني من جهة انتفاع بعلم ما أو شيء ما، لكن فوت عليك فرصا أخرى. لو كان في بلد فيها مشايخ تأخذ ماذا الفقه وتأخذ ماذا الحديث وتأخذ ماذا التفسير وتأخذ ماذا كذا، ربما قلنا هذا لا بأس به، لكن حينما تكون في مكان لا يوجد هؤلاء جميعا وتبقى أنت في باب ما وتكون جاهلا بالأبواب الأخرى، فإن هذا يؤدي إلى ضعف، هذا الضعف قد يؤدي إلى خلل في العلم. فإذا أنت انظر إلى طريقة السلف، انتقي أحسن ما فيها، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم، اتبعوا أحسن ما وجدتم في مشايخكم وفي علمائكم. نعم نعم. ما علاج الفطور الذي ينتاب بعض الطلبة؟ أولا لابد أن نعلم أن مسألة الفطور هذه لابد أن تنتاب كل إنسان، لكن هناك فطور يؤدي إلى هجر العلم، هناك فطور يحصل في بعض الأوقات فتحتاج إلى مناشط، لكن هناك فطور يؤدي إلى غفلة عن العلم كله وبعد عن الطريق. أما الفطور الطارئ هذا فهذا لدى الجميع لكن مقل ومستكثر، وعلاج ذلك أن الإنسان متى ما شعر به استيقظ وتكون ككبوة الجواد ولا يستسلم ويقول والله أنا عندي فطور ويديم التشخيص دون العلاج. لا، إذا وجدت هذا الفطور ارمي بنفسك في أحضان من يعينك، حلق علم، مطالعة السير، هذه أعظم ما ينشط الإنسان. كن عندك كتب في السير والتراجم، أول ما تجد مثل هذا افتح السير مباشرة، فإن هذا القصص من جنود الله عز وجل. اذهب فاستمع العلم، تعبد، عليك بالدعاء. الفطور الدائم هذا، الفطور الذي قد يؤدي إلى خلل، يفضى هذا الخلل إلى انصراف عن طريق، وهذا قد يقع في بعض الناس، مثل هذا ما علاجه؟ ما علاجه؟ أنت تأخرت في قولك ما العلاج، لأنك كان ينبغي حينما تشعر بهذا الفطور أن تفعل ما قلت لك، أما وقد وقع الأمر فلابد أن تكون عندك أسس في حياتك لا تؤدي إن شاء الله إلى هذا الفطور أبدا. ما الأسس في الحياة؟ ورد الطاعة لا تقصر فيه، ورد سماع العلم لا تتركه، قد يكون عندك فطور عن ذهاب الدرس لكن سماع العلم ولو من غير الدرس فربما تأتيك الكلمة تنشطك. لا بد أن يكون لك أخ نشيط تتدارس معه وتذاكر فتذهب إلى مصاحبته لا تبتعد عنه، لأن الإنسان قد يضعف فيقوي أخوه، يعني اليوم مش ناوي لكن الأخ مر عليه يا فلان يلا يلا تأخرنا مشينا، هو ما كانش ناوي أصلا فقال، فنعم هذا الصاحب. فلابد أن يكون لك أخ نشيط وليس أخ خامل، أخ نشيط لأنه دائما يلا روح درس اليوم، طب والله أنا اليوم، طب ليه ليه، ويعقد لك محاكمة وقد تفلت منه المرة دي، لكن ما كل مرة، غدا ستستحي فتقوم معه. فلابد أن يكون لك أخ نشيط، ليس الأخ المثبط اللي يجلس معك والله يعني الدروس فيها فوائد بس يعني ما برضو يعني واحد شايف إن الوقت مهدر كثير جدا، يعني 7-8 ساعات 10 ساعات يعني شايف المذاكرة أحسن. انتبه لهؤلاء قطاع الطريق. طيب انت ده منهجك انت او انت شفت هذا، خلي يا رجل حتى هذا لنفسك، انت لماذا كل السيارة ولا كل القطار ولا كل الطائرة معك تريد ان يكون لك اعوان على هذا؟ طيب انت بدلك هذا، بدلك اذا بدلك شيء من ذلك فلا تكن قاطع طريق لغيرك، فقد تكون انت قدرت ان ده حاجتك للدرس خاص بعد حاجة قليلة، بس غيره حاجته كثيرة، لماذا توسوس له بأمرك أنت؟ هذا على افتراض أنك مصيب، على افتراض أنك مصيب، يعني أنت حصلت العلم ما شاء الله شيء كثير، اللي بي تستغنى عن شيء خلاص اجلس في بيتك مثلا، لكن لا تأتي توسوس لغيرك. لكن يأتيك الأخ حتى ولو حصل العلم، لا لا لا، لابد هناك مسائل جديدة وأشياء ومناقشات وهذا الشيء، ثم إننا نريد أن الإنسان لا ينفصل عن العلم وعن شيخ ما بقي، لأن ما في مجلس إلا فيه فوائد، والإنسان حينما يحضر درسا يكون في عقل الشيخ وعقل الطلاب، استشكال الشيخ واستشكال الطلاب هذا أفضل لا شك من مذاكرة وحدي. ولهذا كان أهل العلم يداومون المواظبة على الدروس حتى ولو صاروا علماء يرحل إليه، فهم يرحلون أيضا ويداومون على هذا، فهو شيخ وطالب، شيخ يدرس وطالب يدرس. الشاهد أن يكون لك أخ نشيط صاحب همة، هذا الذي هو أهم الأشياء بعد فضل الله ودعائه في هذا الباب، لأنه سيعاونك وسيشد من أزرك. نعم نعم.
قوله أريد أن أطول فيها وقوله أنا أريد إطالتها، هذا لا ينافي طلب تخفيفها لأنه محمول على علمه برضا أصحابه بالتطويل.
نعم.
وفيه جواز حضور النساء لمحل الجماعات ولو كان معهن الصغار، وفيه تفصيل
نعم.
مذكور
نعم.
وفيه تفصيل مذكور في محله من كتب الفروع وفيه غير ذلك والله أعلم.
نعم حقيقة يعني فوائد مركزة، فوائد مركزة يعني سبحان الله. ولهذا نقول يا أخواني العلم هذا يعني مو بسهل يعني سبحان الله، يعني أنا بقيت يمكن الساعة 12 بالليل أنتقي في الرسائل، عندي رسائل كثيرة أنتقي وأقرأ هذه تناسب هذه لا تناسب، طيب نختار طيب كذا، يعني جهد الإنسان بيختار مثل هذه. وهذا يدل على أننا لا يمكن نستغنى علم، فيا قائلا الدروس ما فيها، أنا ما أقصد أخواني الدروس عندنا دروس أهل العلم دائما، هذا فقه خاطئ 100%، لأنك إن أردت مذاكرة وتفرغ لها فالدروس مذاكرة، وإذا أردت الحفظ فالدروس حفظ، وإذا أردت التربية فالدروس تربية، وإذا أردت الفقه فالدروس فقه، وإذا أردت التربية على الاستشكاء فالدروس كذلك، الخير كله في الدروس. دعك المسألة يعني يا أخي يأتيك فضل وما اجتمع قوم، هذا فضل موجود نعم هو موجود، لكن دعك من هذه الدروشة بارك الله فيك، دعك من هذه الدروشة، يعني لو ما فيها إلا يعني وكأنك ما شاء الله يعني معبي ما شاء الله تبارك الله، ما تستفيد ولا فائدة ولا شيء، بل عندك المزيد والمزيد، ولكن يعني من أجل أن ندخل فيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لو ما يأتيك إلا هذا يعني الحمد لله. زي اللي يقول لا وما في الدروس هذه مثلا إلا أنه مثلا الحمد لله حفظنا على السنة ولم نفتن، صحيح فعلا الحمد لله لو ما فعل هذا، لكن هل هو ما فعل هذا؟ يعني دعك من البرود هذا ومن التشخيص غير المنضبط، فدروس أهل العلم ما فيها فائدة واحدة، ما فيها فائدة واحدة، لأن بعض الناس قد يذم في صورة ماذا؟ مدح، لكنه يذم. يعني لو ما أتيني من درس الشيخ ابن باز كنت أروح، بس يعني لو ما أتيني إلا الواحد بس ينظر إلى سمت ابن باز، يعني ما شاء الله ما أخذت من درس ابن باز إلا سمت ابن باز، سمت بس ابن باز هو ده اللي عندي ابن باز، لو ما أخذت من عثمان إلى طريقة في المناقب بس هذا. يا أخي لا تكن جاحدا للفوائد، لا تكن جاحدا للعلم، بل أخذت السنت وأخذت العلم وأخذت الهدي وأخذت الطريقة وأخذت، لأن من أتقن لك معتقدك فلم تفتن أتقن لك العلم الآخر، لأن العلم جسد واحد ما يستغني، كيف يتقن لك معتقدك وهو ضعيف في الحديث وضعيف في الفقه وضعيف في التربية وضعيف، كيف يتقن لك معتقدك؟ كيف لا تفتن؟ ما معنى لا تفتن؟ لا تفتن في كتاب ولا في إسقاط على واقع ولا في التعامل مع متغيرات ولا إيه يعني؟ وكيف تأتيك هذه الأشياء؟ فمثل هذه الأشياء احذروها يا أخوان بارك الله فيكم، ولا بد من توجيه من ينبه إليها، لا الاستماع والإصغاء، لا بد من توجيه، فقد يكون صاحب مراد طيب لكنه جاهل بهذه الأشياء وهذه المسائل، فأنت تجد مع أدنى الرسالة فوائد عظيمة وروايات ومفاتيح للعلم، وطالب العلم والذي يعرف قدر الفائدة وقدر الفائدة، أن طالب العلم ليس لا بحجمها ولا بعدد أسطرها ولا بكثرة كتبها، وإنما الفائدة قد يرحل إليها الإنسان وهي في مستحب ويفرح بها، خذها. حديث موسى الأشعري في ثلاثة لهم أجر، خذها فقد كنا نرحل في أقل من هذا، فالإنسان يفرح بالفائدة. ابن عباس أعطى حلة لعكرمة، يفرح الإنسان بالفائدة، فضل عن الفوائد تأتيك في الرسالة الواحدة عشرات الفوائد، كيف لا يفرح بها؟ فيقول رحمه الله: وفيه جواز حضور النساء لمحل الجماعات ولو كان معهن صغار. في مثل هذا ماذا؟ إشارة إلى مسألة اصطحاب الصغار المساجد. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، طبعا معهم أبناء عشر. الأمر بالصلاة من السبع، طب لماذا تأتي هذه؟ هذا لغير الصلاة. طيب تجنيب الصغار والأولاد الصغار لما فيه من تشويش وقد يكون تلويث للمسجد أو غير ذلك، هو الهدي العام للسلف من النبي ومن الصحابة، ما كانوا يصطحبون أولادهم الصغار إلى المساجد. على هذا نحو: كل يأتي بولدي وأجعله بجواري وقل أعلمه الصلاة وهو ابن ثلاث، لم يكن هذا من هدي السلف. لكن تجد أن النبي دخل فحمل أمامة في بعض الأحيان، ودخل حسن وحسين في بعض الأحوال، هذا حال طارئ ليس حالا دائما. والمرأة هنا من الأحوال الطارئة، تأتي المرأة مع صبيها ولا تريد أن تخلف عن الصلاة ولا طريق آخر في ترك الولد. لهذا لو جاءت المرأة أحيانا بهذا، ولو جاء الرجل أحيانا بصغير لمثل هذا، فهذا لا يعكر على الأصل العام، لا يعكر هذا على الأصل العام. الأمر الثاني يقول: وفي تفصيل مذكور في محل من كتب الفروع، يعني من جهة حضور النساء بالصغار، من جهة اصطحاب الصغار إلى المساجد، من جهة هذا الفقه وفقه الصغار في المساجد، له تفصيلات تتعلق بمسائله المتعددة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذا الجزء الأول في هذه الرسالة ومتعلق بتخفيف الإمام في الصلاة، وقد وفى رحمه الله وأوفى الحقيقة في هذا الباب على اختصار بذكر الروايات الدالة على الأمر بالتخفيف. الأمر الثاني ذكر الروايات الدالة على حد التخفيف، يبقى هنا قد أدم عليه أصل الهدي وتخفيف، حد الهدي حتى لا تلعب ناس بهذا الهدي والتخفيف فيقعون في الإخلال، فقد أوضح رحمه الله تعالى الأمر من كل شيء. فما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ تقول: لا، لكن النبي قد أطال. قال لك: أطال بعض الأحيان، أطال بعض الأحوال، بما لا يوقع في فتنة أو لا يتعارض مع أصل عام. يبقى أخذنا من هذا البحث بمجموعه أن الأصل هو التخفيف ومرعاة الناس والرفق بهم، وأن الإطالة التي لا تتعدى إطالة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنها ليست من الخروج عن هذا الباب. فمن قرأ الأعراف أو نحوها أحيانا في المغرب، ومن قرأ المرسلات أو الطوف في المغرب أحيانا، ومن قرأ بنحو من سورة يوسف أو كذا في الفجر، ومن قرأ بالزلزلة في الفجر أحيانا، كل هذا تعرفه من السنة وأن هذا لا إشكال فيه. لكن أن يكون عندك الغالب على خلاف السنة، هذا الذي ينكر عليك. هذا كله متعلق بالفريضة. أما النافلة فلا حالتان: نافلة خاصة بك تصلي وحدك لا تصلي بجماعة، نافلة تتطوع بها، فهذا لا حد لأطواله. فإنك لو طولت، واحد قام بنصف القرآن في ركعتين، واحد قام بعشر أجزاء في ركعتين، واحد قام بكذا، هذا لا إشكال فيه ما لم يكن في أوقاتنا. طيب، وهناك تطوع تشرع له الجماعة كالتراويح وغير ذلك، هذا التطوع لا يدخل، فليطول ما شاء. إنما إذا صلى أحدكم لنفسه، أما إذا كان يتطوع تطوع لغيره كالتراويح وغير ذلك، فلا بد أيضا من مراعاة الحال. لكن الحال هنا يختلف عن حال الفريضة، الحال هنا يختلف عن حال الفريضة. فإذا كان إنسان صاحب حاجة فليس مضطرا إلى التراويح، يذهب إلى حاجته. إن كان مريضا فليس مضطرا إلى التراويح، فليصلي في بيته، ليس مضطرا إلى هذا. ولكن فممكن إنسان يصلي التراويح بخمسة أجزاء بثمانية أجزاء، لكن أيضا مراعاة الحال في ماذا؟ أن الناس يتشوفون إلى الصلاة في الجماعة والناس يرغبون في ذلك، فحينئذ تكون الإطالة المناسبة التي تجمع الناس أكبر قدر من الناس مع حصول الخشوع. فلو أن الإنسان صلى جزءا والناس تقبل، لا إشكال في ذلك، وهو الحقيقة الصلاة بنحو الجزء مناسب. فلو الإطالة المملة ولا هو أيضا التخفيف في مثل التطوع هذا المخيف بمراد الصلاة في هذا البلد. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى أن يصلي بنصف الجزء ويكون أنزل، كأن تكون في بين عوام في قرية وكذا، وتروض الناس على الصلاة التي فيها هي بالنسبة لهم هذه صلاة طويلة يعني، لكنهم يقبلون منك فتعدل من الجزء إلى نصف الجزء والناس يفرحون بك ويمدحونك لأن تقرأ الربع في ركعتين، يعني هذا الحمد لله فيه نوع إطالة طيب بالنسبة لهم لحالهم وليس فيه إخلال وفيه مراعاة للحال. بعد سنتين ثلاثة ممكن يبقى ستة أربعة، بعد سنتين ثلاثة يبقى جزء، هكذا الناس تبدأ إلى ثلاثة أجزاء. أذكر أول مرة ثلاثة أجزاء في التراويح هنا، أول ما جيت هنا إلى بيانا كان طبعا الصلاة تطلبهم بالجزء، لا الإخوة لا طلبة يعني أصحاب اللحى، يعني هو في النهاية معروف هو الجزء بيختمه في رمضان. فلما جيت أصلي بثلاث أجزاء كان هذا شق العين، كل واحد يفكر في نفسه كيف أصلي بثلاث أجزاء، وأنا طبعا لا أستشير في مثل هذا يعني ما أصلي، إيه رأيكم؟ لأن رأيكم بفي قولين، ما هو رأيكم بفي قولين، طب نخلون جزئين برضو في قولين، طب نبدأ جزء برضو في قولين، الناس عايزة أكثر من هذا لا سيما في العصر، يعني الكلام ده في العصر. فلهذا أنت تجتهد لأنه هو يقدر بدنيا لكن ما يقدر همة في نفسه، فإن ذاق الطعم هذا يوما ويومين فيعتاد مثلا، وفعلا يبدأ صارت مسألة. يبقى إذن لو جاء سنة ستصلي بجزء ولك لا الثلاثة، فين الثلاثة؟ بل أذكر مرة كنا في آخر ليلة وكان بقى ثلاثة أجزاء، لو ختمت 29 يبقى 27 جزء وأنا عايز أخليهم 30، فكان معي 6 أجزاء من أول الشهور. طلعت بكرت شوية في الصلاة وما أذكر أن رأيت المصلين بعدها إلا لما ختمت الوتر، دخلت من الشورى إلى الناس لا أنظر حولي مش خلفي، أنا طلعت إلى الصلاة نظرت إلى الناس نعم شايف الناس. بعد هذا شفت الناس متى؟ شفت الناس بعد والله يا أخوان أنا قلت لو أنا خرجت بنصف المسجد يبقى الحمد لله ده كويس جدا، لو أنا سلمت فوجدت نصف المسجد يبقى هذا طيب جدا، وجدت المسجد كما هو بل قد يكون زيادة. طبعا الإخوة فرحانين بأمرين، فرحانين هم خدموا القرآن وفرحانين هم قاموا ستة أجزاء يعني قدروا على ذلك، خلاص أصبح بقى 4 أجزاء بعد ذلك أسهل، فهي ترويض على ذلك. فمراعاة الحال هنا بحيث لا يقع خلال يناسب المقام هذا لابد أن يراعى. فلو أني في بلد في وقت أحتاج أنا من جزء إلى نصف جزء لا إشكال في ذلك، ما أصر على الجزء لأن الناس عوام وأنت تروضهم على الإطالة شيئا فشيئا. نعم. ثم طول نفسك في بيتك بعد ذلك إذا أردت أن تصلي، لكن اجمع الناس على هذا الأمر. نعم. الرجل ايه؟ كيف العكس؟ امامه خرج، لو مؤتم يعني امامه مشى، خلاص اسأل عن الحالة بقى، اسأل عن حالة نفسك. نعم. يعني هو كان يصلي الظهر ثم وجد اناسا يصلون جماعة فدخل معه مأموم والامام يعني لا بأس، العلماء قالوا لو تم الإنسان في هذا الحال بغيره لا بأس. نعم.
وأما الخطبة فروى مسلم عن أبي وائل قال خطبنا،
لكن الأولى لو اقتصر على أنه اختصر ركعتين يجعل ما فيه ثم الحق هذا أفضل، لكن بعض العلماء جوزها، لكن فيه مسألة وهي سبق المأموم الإمام بالنية، وهذا جوزه بعض أهل العلم للحاجة مثل ائتمام أبي بكر بالنبي، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أما أبو بكر بالناس، ذكر ابن حجر أنه هذه المسألة. نعم. يسأل عن إيه؟ حتى لو منفرد ما في إشكال. نعم.
قال وأما الخطبة،
لكن منفرد بالصلاة نفسها يعني صلاة الظهر صلاة العصر. نعم.
قال وأما الخطبة فروى مسلم عن أبي وائل قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفذت، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
يقول
لو كنت أطلت شيئا. نعم.
فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. وروى مسلم عن عمار رضي الله عنه أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وروى مسلم والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. قوله فأوجد،
قوله هو من رواية جابر بن سمرة بن جندب وليس عن سمرة رضي الله عنه. صحيح. نعم. قال من رواية جابر بن سمرة حديث كان صلاته قصدا عند مسلم، هذا من رواية جابر. نعم.
قوله فأوجز أي اختصر الكلام بأن قلل ألفاظه مع كثرة معانيه ولم يطله بالإطناب فيه.
نعم. وفي أن الصحابة أصحاب آثار، فإذا سئل الواحد السؤال قال قال صلى الله عليه وسلم، ونعم المطية لطالب العلم الآثار يكون حافظا لها إذا سئل عن أي مسألة إذا بالآثار. فالصحابة كانوا إذا سئل الواحد عن المسألة عنده الآثار، صليت مع النبي قال النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله وأبلغ أي أتى بالكلام البليغ أي الفصيح الجزل المطابق لمقتضى الحال، وهذا أخص من الأول من وجه،
وهذا الذي يسمونه البلاغة المطابق لمقتضى الحال. ليس البلاغة تشدق تنطع وتأتي بغرائب الألفاظ، ليست هذه البلاغة يا أخوان. البلاغة هو هنا فأوجز وأبلغ، هو ده البلاغة. وانتقاء الكلمات الواضحة المعروفة مع الفصح هذا أعظم البلاغة. ليست البلاغة تأتي بالغرائب، هذا تنطع، أن تعمد إلى هذه الغرائب هذا تنطع، بل الكلام الواضح البعيد عن الغرابة هو مقتضى الفصاحة والبيان. وغالبا الذين أتون بالغرائب في عصور ليست عصور اللغة ولا عصور العرب، غالبا إنما يأتي بها للشهرة، ما تأتيني بعبارة ما يفهمها أحد حتى ربما درس اللغة العربية ثم تبدأ تشرح فيها، لست في حاجة لها. كنت تأتي بعبارة أوضح نفهمها جميعا ولا حاجة إلى الإطار، فلماذا يعني تأتي بالبلاغة بخلاف تدريس مادة البلاغة وتأتي ببعض الأمثلة على مثل الغرائب وانتقاء الغرائب وكذا، فتأتي بعض الأمثلة كتدريس ما في إشكال. أما كخطاب للناس فإنك تنتقي الكلمات الفصيحة لكن السهلة، لكن السهلة. نعم. فلهذا قالوا البلاغة في أخصر تعاريفها هي المطابقة لمقتضى الحال، كل الكلام يطابق مقتضى الحال، هذه البلاغة. نعم.
قوله فلو كنت تنفست يعني استرحت بالتأني في الخطبة وإطالتها، وجواب لو محذوه أي لكان أنسب من الإيجاز فيها ونحوه. قوله مئنة من فقهه في رواية على فقهه أي علامة على فهمه لمقاصد الشرع وإدراكه لمواقع الكلام ومعرفته بمقتضيات الأحوال وقدرته على إيراد الكلام القصير المشتمل على المعنى الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قوله فأطيل الصلاة
جوامع الكلم، وجوامع الكلم الكلمات القليلة لكن التي تحمل المعاني الكثيرة، التي تحمل المعاني الكثيرة. ولماذا هي مئنة على فقه وعلامة؟ لأن الإنسان إذا أوجز يحتاج إلى انتقاء الكلمات هم التي تؤدي المراد دون إطالة، إذن سينتقي أبلغ الكلام، وثانيا سينتقي أوضح الاستدلال، لأن ربما الإنسان يطيل لكن هذه الإطالة دليل على قلة فقه يحتاج إلى صفحات حتى يؤدي المراد، لكن من أدى المراد من هذه الصفحات بكلمة وبعبارة لا شك أن هذا الفقه ضغط كل هذا في عبارات معينة، هذا يدل على فقه. كذلك قد تسدد أنت بعشرة أدلة ليست مباشرة في الموضوع، وغيرك يأتي بدليل واحد هو المباشر فيكون أفقه منك، فليست المسألة بكثرة الاستدلال، المسألة تعود إلى انتقاء الدليل الموافق للمحل بأقصر طريق، وهذا أيضا سيختصر عليك الاستدلال، بدلا من عشرة أدلة قد تكون بعيدة قد تأتي بدليل بدليلين. نعم 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 تكرير تخريجه يدخل في حد ماذا عن منبر، يعني يقول هل تخريج الحديث على المنبر يدخل في حد الإطناب والزيادة؟ هذا التخريج الذي هو التخريج المطول، والحديث هذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في سبعة أبواب، ذكر هذا في باب كذا وفي باب كذا وفي باب كذا وفي باب كذا، وذكره مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كذا، وأما النسائي فقد ذكره في ثلاثة مواضع، وأما ابن ماجه فقد ذكره في موضع واحد، وقد أعل الحديث هذا الدارقطني رحمه الله فقال كذا كذا، وكذلك أعله فلان وكذلك، هذا موضع تصنيف. المطلوب هو اختصار التخريج، تقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه ابن ماجه والحديث صحيح، لأنك البخاري مسلم خلاص يغنى عن قولك صحيح، وأما غير البخاري مسلم تحتاج إلى التنبيه على صحته، أو على الأقل تكون وأنت عارفا صحته فلا إشكال في ذلك، لكن أحيانا قد تحتاج إلى ذكر العلة والرد على من أعل إذا كان الموضع المبحوث هو موضع الإشكال، فمثلا أنت ترد على شبهة على المنبر وهي الشبهة استدلال بحديث ضعيف، يقول لك وعمر رضي الله عنه لما أسلم قال كذا وطال تعالوا وهذا الأثر ذكره فلان وفلان 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 وقد ضعفه فلان وفلان وليس له طريق صحيح وليس، نعم ليه؟ لأن الموضع يحتاج إلى رد شبهة، حديث حذيفة ولو ضارب ظهرك وأخذ مالك وذكر بعض هذا الحديث فيه إعلال والإعلال ذكر ذكره، لكن كم تذكر وترد هذا الإعلال بالبيان، يبقى هذا موضع خاص وليس نهجا عاما، فلو أنك تجاوزت موضع الحاجة فلا شك أن هذا من الإطناب لأن الخطبة غير التدريس، ولو أنك قصرت عن محل الحاجة فإنك تكون قد أخللت فتذكر ما تحتاج إليه. نعم
شيخنا مسألة نية المنفرد لإتمام،
نعم نية الإيه؟
أن ينوي المنفرد أن
خلاص نية معروفة، لكن نية المنفرد لإتمام، نعم
المنفرد
نعم الائتمام
أن ينوي الائتمام
أي
قال الحجاوي رحمه الله وإن والمنفرد الائتمام لم تصح. قال الشيخ ابن عثيمين النوع الأول ما ذكره في قوله وإن والمنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح صلاته، مثاله شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد،
لأن المذهب أصلا مبنى على إن دائما اختلاف النية حتى المفترض المتنفل المتنفل المفترض في عامة، نعم
والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان جائزا وهذا هو الصحيح.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، همزة اقصر همزة وصل، والصاد مضمومة من القصر،
يعني ليست أقصر. نعم. واقصروا الخطبة، فالهمزة مستوصل. نعم.
والصاد مضمومة من القصر ضد الطول. كذا ضبطوه ليوافق قوله السابق وقصر خطبته.
نعم.
لكن قول عمار في الرواية الأخرى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب يدل على جواز قطع الهمزة وكسر الصاد من الإقصار، وهو الأنسب بقوله فأطيل الصلاة من الإطالة
وأقصر. نعم. يجوز الوجهان لكن على مراعاة المعنى هنا. نعم.
لكن إذا صحت الرواية بشيء اتبع.
نعم.
ثم إطالة الصلاة المطلوبة هنا لا تنافي،
يعني هذه المرة الثانية الذي ينبه إن صحت بها الرواية، يعني قد يكون هناك الوجه اللغوي أقوى في كذا، لكن إن صحت الرواية يعني صح الناقلون للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها كذا، فالواجب الاتباع، لأن هذا يقطع عليك كل اجتهاد. فحسن الإشارة إلى هذه القاعدة، لكن إن صحت الرواية بشيء اتبع، لأن الرواية تقطع عليك كل شيء. مثل عندنا القراءة، فإن صحت بها الرواية قراءة فلا داعي للاعتراض، فالقراءة سنة متبعة. نعم.
قال ثم إطالة الصلاة المطلوبة هنا لا تنافي التخفيف، لا تنافي التخفيف المطلوب في الأخبار السابقة، لأن المراد أن تطال بالنسبة إلى الخطبة لا أن تطال في نفسها إطالة تشق على المأمومين.
نعم. شوف الفوائد يا أخوان، حقيقة رجل متقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا أول مرة نأخذ له رسالة رحمه الله تعالى. نعم. الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن داود القدسي على المقدسي، يعني الشافعي. نعم.
كما أن المراد من قصر الخطبة قصرها
بالنسبة، يبقى إذن إطالة هنا إطالة الصلاة فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، الإطالة المناسبة لماذا؟ للمقام، يعني بالنسبة للخطبة، لأن المراد أن تطال بالنسبة إلى الخطبة لا أن تطال في نفسها إطالة تشق على المؤمنين، يعني لا تتقرأ بالأعراف أو بالكهف، فهي إطالة مناسبة فأطيل الصلاة. نعم.
كما أن المراد من قصر الخطبة قصرها بالنسبة إلى الصلاة لا قصرها في نفسها بحيث تخل بشيء من مقاصدها المفروضة أو المندوبة.
الحقيقة الكلام هذا اختصار لموضع قصر الخطبة وقصر الخطبة، هذا اختصار. كيف تجمع بين أطيل الصلاة واقصر الخطبة؟ ما موضع أو ما حد الإطالة وما حد القصر هنا؟ هو قال لك ثم إطالة الصلاة المطلوبة هنا لا تنافي التخفيف المطلوبة في الأخبار السابقة، لأن المراد أن تطال بالنسبة للخطبة، ولهذا تكون خفيفة ولا لا؟ هي خفيفة، الأعلى والغاشية خفيفة. طيب لا أن تطال في نفسها إطالة تشق على المؤمنين، يبقى ده حد الإطالة هنا بالنسبة للخطبة. طب وبالنسبة للخطبة؟ طب بالنسبة لقصر الخطبة، قصرها بالنسبة إلى الصلاة لا قصرها في نفسها بحيث تخل بشيء من مقاصدها المفروضة أو المندوبة. لا تأتي أنت تصعد منبر بعد حمد الله عز وجل أيها الناس اتقوا ربكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم تقوم الحمد لله رب العالمين أيها الناس عليكم بتقوى الله في السر والعلن أقم الصلاة. فالخطبة لها مضمون وهدف وغرض وغاية لا بد أن تتأدى من خلاله، فإذا القصر المطلوب هنا القصر النسبي الذي لا يؤدي إلى الإملال والإطالة المملة، فالطول والقصر والطول في الصلاة والقصر كل ذلك نسبي بحيث لا يصل إلى الإطالة في كليهما المفرطة التي تؤدي إلى الملل ولا إلى القصر الذي يؤدي إلى الخلل. وعليه تخطب ثلث ساعة ويقال خطبة قصيرة ونصف ساعة ويقال خطبة كثيرة. ساعة ونصف كلنا نقول طويل. تقول لكني الناس يقبلون مني وأنا لا، دعك من هذا. حتى لو كان الناس يقبلون منك ولهذا كان في وقت من الأوقات يقال الخطباء اقتصوا على نصف ساعة لا تزيدوا على نصف ساعة، بل بعضهم يأخذ 40 دقيقة طيبة جيدة لا تزيد عن 40 دقيقة، وبعدين نصف ساعة، وبعدين ثلث ساعة، وبعدين صرنا لأن نقول 10 دقائق، وأصبح الذي يخطب ربع ساعة قد أطال. لا تمل الناس ولا تشتت أفكارهم. وأما القصر والطول في هذا فما يناسب المقام. وعليه فمن خطب خطبتين في نصف ساعة في بعض المساجد التي يكون هذا، هذا ما أطال، هذا خطبته قصيرة وقصد. ولهذا حديث جابر بن سامرة عند مسلم كان صوته قصدا وخطبته قصدا، هذا فيه بيان الاعتدال، فليس هو القصر المخل وليس هو الإطالة المملة، فبين الإملال والإخلال تكون خطبتك. لكن لا تأتي أنت تخطب 7 دقائق وتحكمني لذلك وتقول من فإن قصر الخطبة من مئنة فقه الرجل. لكن القصر نعم أنا معك القصر، لكن أي قصر؟ 7 دقائق. سيأتيك واحد يخطب 3 دقائق ويقول أيضا من القصر ويحاكمك يا صاحب 7 دقائق إلى 3 دقائق، ماذا ترد عليه؟ هو نفس الرد إذا استدلت بالسبع على العشر، من العشر إلى الربع، من الربع إلى الثلث. لهذا كحال الصلاة تماما، فتكون قصد فاقتصد في الخطبة خطبة هادفة وغير مملة، نصف في الخطبتين 25 دقيقة، ثلث ساعة، ربع ساعة أحيانا، 10 دقائق أحيانا، نصف وخمسة أحيانا، كل هذا لا إشكال فيه، ما خرجنا عن القصد إن شاء الله. كما أن المراد من قصر الخطبة القصر بالنسبة إلى الصلاة لا قصر في نفسه. طيب قد يرد هنا إشكال القصر هنا، طب إطالة الصلاة إحنا عندنا الغاشية و الأعلى، يعني هل معنى ذلك أن تكون الخطبة أقل من الغشية الأعلى؟ طب الغشية الأعلى تأخذ 5 دقائق 7 دقائق 6 دقائق، طب نقول خطبة أقل من هذا؟ يبقى كيف نفهم بقى أطيل الصلاة وأقصر الخطبة؟ كيف نفهمها؟ هل أقصر الخطبة أقصر الخطبة عن الصلاة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة عن الصلاة؟ هذا كيف نتصوره مع الغشاء الأعلى؟ قد تقول مع الجمعة والمنافقون ها تأخذ ربع ساعة مثلا. فالذي يظهر هنا أطيل الصلاة وأقصر الخطبة بما يناسب الحال هنا، أي أقصر الخطبة عن نظائرها إذا احتجت إلى الإطالة، وأطيل الصلاة بما يتوافق مع الخطبة، مثل ما جاء في الصلاة كانت صلاته معتدلة صلى الله عليه وسلم، القراءة والركوع والسجود والجلوس. ليس معنى هذا أن يكون الركوع في حد القراءة وأن يكون السجود في حد القراءة، ولكن إن أطلت القراءة أطل الركوع والسجود المناسب، وإن قصرت القراءة قصر الركوع والسجود، اجعل صلاتك معتدلة. فلهذا يكون ركوع الفجر وسجود الفجر أطول من غيره، لأن قراءة الفجر أطول من غيره. لا تأتي أنت تقرأ السجدة والإنسان، بعض الناس يفقه في هذا كده، يأتي إلى السجدة والإنسان من أجل أن أطال القراءة يأتي إلى ماذا؟ الركوع تسبيحة أو تسبيحتين، السجود كذلك من أجل أن يعوض الإطالة. المهم أنت لكم في ذمتي 12 دقيقة حاولت أن أختم الصلاة في 12 دقيقة، لا معلوم إن أطلت القراءة أطل مع الركوع. ولهذا يكون صلاتي في التراويح وقيام الليل الركوع والسجود المناسب، ليس معناه أن حد الركوع يساوي القراءة. فلو قرأت ربع ساعة تركع ربع ساعة، تسجد ربع ساعة، تقوم ربع ساعة، تجلس بس كده ربع ساعة، إذن صلاتك ستحتاج لساعات وساعات. فيكون الطول والقصر هنا النسبي، وعليه فلا يلزم أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، بل تكون الخطبة هي أطول من الصلاة، لكن بالنسبة لنظائرها قصيرة، لأن خطبة الجمعة كصلاة الفرض، لابد أن يراعى فيه التخفيف المناسب للعوام للعموم، بخلاف خطبة أخرى غير خطبة الجمعة اللي هي خطبة مستحبة، وعظ عام، توجيه عام، ممكن تجلس تعلم الناس ساعات زي التدريس، مثل محاضرة، فالمحاضرة غير الخطبة، لأن المحاضرة تقوم تدخل دورة تنمية تذهب إن كان لك حاجة، إنما الخطبة لا. فيكون تقصير الخطبة بمثيلتها. ولا يعني هذا أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، لأن الصلاة الأعلى والغاشية، كيف تكون أقصر من ذلك؟ نعم. والخطبة يقول هذا
وسط،
نعم،
والخطبة وسط معتدلا،
يعني جعل الخطبة وسط معتدلا،
لا طويلا ولا قصيرا، لأن الطول والقصر من الأمور النسبية. تمام. وهو معنى الرواية الأخرى، كانت صلاته عليه السلام قصدا وخطبته قصدا، أي معتدلا.
إذا من هذا لا يعارض حديث عمار بأن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنته من فقيه، هذا لا يعارض أن تكون خطبتي ثلث ساعة وأكون فقيها، ولا 25 دقيقة وأكون فقيها أيضا، ولا تعمد إلى القصر المخل مستدلا هذا من مئنة فقه، لأن هذا أصلا يتعارض مع فقهك، لأن هذا مخل، أين فقهك؟ نعم. ومن ثم خلينا نقرأ المبحث، لأنه ممكن يأتيك الجواب عن له. نعم.
ومن ثم عبر بعض الفقهاء بقوله متوسطة، أي يسن أن تكون متوسطة أو أن تكون بليغة،
وأن يسن أن تكون متوسطة وأن تكون
بليغة وأن تكون مفهومة. والبليغ هو الكلام الفصيح الجزل الألفاظ،
وهذا الذي أراه في تفسير قصر الخطبة، متوسط، وهو ما ذكره جابر في قوله قصدا، ففسر القصر بالقصد، كانت قصدا يخرج بهذا ماذا؟ الإطالة المملة، ويخرج من هذا التخفيف المخل، فبين الإملال والإخلال يكون القصد. ومن هنا نصف ساعة لا يعارض قصر الخطبة، وثلث ساعة لا يعارض قصر الخطبة، لأن هذا لا يشق على الناس. نعم.
فقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري.
نعم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: يسن أن يكون كلامه مسترسلا مبنيا مبينا معربا من غير لغي ولا تمطيط.
هذا هو التفسير للقصر. نعم.
وقال المتولي: تكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن إفهام الحاضرين.
نعم، يعني لا تأتي بكلمة تحتاج إلى شرح. نعم.
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. معنى كأنه منذر جيش.
إذن يا إخواني، معنى قصر خطبته يعني أن تكون قصدا. خير ما يفسر به القصر القصد. وأما مسألة طول الصلاة وقصر الخطبة فكما قلنا نسبي، هذا يكون نسبيا. طول الصلاة فلا تأتي أنت في الجمعة تقرأ مثلا بالكوثر والعصر، الطول الذي هو يوافق قول النبي، فالطول المطلوب هنا ماذا؟ هو الغاشية والأعلى أو الجمعة والمنافقون أو غير ذلك، هذا هو الطول المناسب. والقصر يعني القصد في الخطبة، فإن النبي كان يفهم، والدليل على ذلك أن النبي كان يقرأ، ورد أنه كان يقرأ قاف على المنبر، وإذا حملناها على أنه كان يقرأ قاف كاملة، يعني يقرأ قاف فترطيله وكذا، يحتاج إلى ماذا؟ أطول من الأعلى والغشي. أو أنه كان يقرأ قاف على المنبر يعني أنه كان كثير ما يستدل بها في باب المواعظ، لأن الحديث جاء أن الصحابي قرأ حفظت ما حفظت قاف إلا من أبي على المنبر، يعني أنه كان يقرأ يكثر السر بها في كل خطبة يأتي بآيات منها وكذا، فهي حفظ ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتمل هذا وذاك، أيا كان الأمر أن خطبة النبي كانت قصدا تفهم وتؤدي المطلوب، ولهذا اختلف العلماء في حد الخطبة المجزئة، وهل هناك أشياء في الخطبة لابد منها فإن لم يأتي بها اللي تسمى أركان الخطبة إذا رأيت فيها تكون خطبته باطلة، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إيه نعم، واختلف في هذا الحد الذي ورق، وبعضهم قال الخطبة ليس فيها شيء من الأركان إلا أن تكون خطبة مناسبة لعرف الخطبة والإفهام، فلا تقول الحمد لله أقول قولي هذا صفر وفقط، أو تقول الله ما هكذا تكون الخطبة، لا تسمى خطبة عرفا. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فخير من نفسر بالقصر القصد. أي شيخ رمضان نعم، يعني أخونا رمضان بيقول يعني أن الإنسان قد كن على المنبر في موضوع ما يحتاج إلى لملمة الأطراف كلها، فقد يحتاج إلى إطالة ممكن تقارب 3-4 ساعة، لو أن هذا كان بعض الأحيان ما في إشكال، يعني بعض الأحيان يعني تعرف إحنا مثلا أيام الثورات وكذا والشبهات على مدار 24 ساعة وعلى مدار الثانية في 24 ساعة والناس ما يستمعون للخطبة تريد أن تأتي بكل شيء، فمثل هذا لو طال بما يناسب، ولأن الناس في حاجة إلى كل كلمة، ولهذا تشرأب الأعناق متجهة إليك، بل قد تحمل كتبك على المنبر، تحمل فتاوى على المنبر، الموضوع موضوع إيه بقى؟ ساحة قتال بين أهل السنة وبين غيرهم. فمثل هذا لو كان يمكن التجزيء على خطبتين وكذا وممكن تأخير البيان ما في إشكال، لو احتاج الأمر إلى بيان قضية طول فهذا لا بأس به، وقد حصل أن النبي قد أطال إطالة في بعض المواضع، فمثل هذا لا إشكال، لكن نقول ماذا؟ هذا إنما يكون نادرا لا غالبا، إنما يكون نادرا لا غالبا. نعم،
معنى كأنه منذر جيش، أي يخوف قومه من جيش قد قصدهم يريد أن يغير عليهم في وقت غفلتهم، فهو يقول صبحكم الجيش مساكم الجيش فتهيأوا له مخافة أن يفجأكم على بغتة وقت الصباح أو وقت المساء، والمعنى أنه عليه السلام كان يخوف تخويف من شاهد المخوف وعاينه. ففيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويجزل كلامه ويكون مطابقا لمقتضى الحال الداعي إلى إرادة ذلك الكلام، مراعيا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب وترهيب وغيرهما، والله أعلم.
هذا مختصر، هذا مختصر آداب الخطبة إخوان الخطيب، حقيقة كلام رائع، سبحان الله سبحان الله، والله يا إخواني أقسم بالله، يعني أنا أعتقد أني أحوج واحد فيكم إلى مثل هذه الدروس، إيه والله، كأن الإنسان جاهل بالعلم من كلام علمائنا، سبحان الله، كثرة الإيرادات والموارد وتنوع العرض وتنوع الفقه، هذا يثقل الإنسان، هذا يثقل الإنسان سبحان الله. اختصار، ففي أنه يسحب أن يفخم أمر الخطبة كأنه منذر جيش، يعني بعض الناس يندح البرود الدائم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فعليكم أن تتقوا الله عز وجل، ويكون عنده الأمر الجلل كالأمر الخفيف الترغيب قطر، لا نعم أنت لا تكون منفعلا انفعالا يزعج الناس، ولا تكون بريدا برودا أيضا يؤدي إلى غفلة الناس، لكن نوع، فموضع التفخيم ترفع الصوت، وموضع الرقة يعني يجعل الطبقات تتناسب مع ماذا؟ مع المواضيع، مثل الذي يصلي أيضا، بعض الناس يصلي يجعل صلاة طريقة واحدة، إما برود وإما لا، إنما الإنسان ينوع طبقات صوتي مع موضوع الآية، آية الرحمة غير آية العذاب غير آية وغير ذلك، لأن الإنسان قد يخطب بصلاته وقد يدرس بصلاة، يدرس ويصلي، يدرس ويصلي. يعني كان يقول الناس انتبهوا لهذا المقام، ركزوا على هذا المقام. نعم.
وإن من البيان سحرا، البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وقال البيانيون هو ملكة يقتدر بها على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة.
هذا عجيب. نعم. هذه البلاغة الشرعية، مو البلاغة اللي عند المتأخرين المجازية اللي تخرج عن الحد الشرعي. نعم.
ثم قيل في الحديث ذم للبيان فيكون مكروها لأن فيه إمالة للقلوب وصرفها بمقاطع الكلام وطلاوته حتى تكتسب من الإثم به كما تكتسب من السحر. وإلى هذا التأويل ذهب الإمام مالك في الموطأ وأدخل البيان في باب ما يكره من الكلام.
نعم.
والصحيح أنه مدح للبيان، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بتعليمهم إياه، حيث قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
لكن نعم.
فلو كان مذموما لما تأتى به الامتنان.
لكن ما معنى البيان هنا المحمود أو الذي في معرض الامتنان؟ البيان اللي هو الإفصاح، اللسان، الكلام. نعم. لما فيه وإنما جعل منه سحرا،
وإنما جعل منه سحرا أي كالسحر لما فيه من صرف القلوب وإمالتها إلى ما يدعى به إليه من الخيرات. فالتشبيه راجع إلى ما فيهما من الصرف والإمالة في الجملة، والله أعلم.
وإن كانت إمالة إلى خير. والصحيح هو الجمع بين ما رجحه وبين ما قاله مالك، وأنه منه المذموم ومنه المحمود. فمنه الذي تنقلب به الحقائق من حق إلى باطل، فيكون أن البيان سحرا صرف الناس عن الحق إلى الباطل بهذه الفصاحة فيكون مذموما. ومنه المحمود الذي يأسر القلوب والذي يأخذ الأسماع والذي به ينصر الحق، فرب فصاحة أثرت قلبا. فإن من البيان سحرا محمول على المدح في مقام ومحمول على الذم في مقام، فإحقاق الحق بالفصاحة محمود، وإبطال الحق بالفصاحة مذموم، سجع كسجع الكهان. والسجع من الفصاحة، لكن حينما يتحول لإبطال حق فهو سجع كسجع الكهان. نعم. فبهذا تكون هذه الرسالة قد انتهت على خير، وقد الحقيقة أوفت بالمراد وجمعت المراد، وهو موضوع مهم ومختصر ومفيد، وفيه من الفقه ونسبة الأقوال إلى أهلها وتحرير الروايات والوقوف عند ألفاظها بالدراية ما نحتاج إليه جميعا. فرحم الله المؤلف رحمة واسعة، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.